بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو شرح العلامة ابن عبد العز الحنفي رحمه الله تعالى على عقيدة الحافظ الطحاوي رحمه الله. نعم.
الموضوع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: وكذلك اختلفوا في سؤال الأطفال أيضا، وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ جوابه أنه نوعان، منه ما هو دائم كما قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكذا في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر: ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة. رواه الإمام أحمد في بعض طرقه. والنوع الثاني أنه مدة ثم ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه، كما تقدم ذكره في الممحصات العشر.
يعني كما أن الكافر يدوم عذابه في النار ولا ينتقل عنه، فكذلك أيضا في القبر يدوم عذابه. وأما المؤمن فإنه إن عذب في قبره على ذنوبه ومعاصيه فإن ذلك لا يدوم، كما أنه إذا عذب في النار فإن عذابه لا يدوم. نعم. قال ابن باز رحمة الله عليه معلقا على هذا: وهذه المسألة القطع فيها محل نظر، لأن عذاب القبر حق ونعيم القبر حق، وأما كون العذاب مستمرا حتى يبعث يوم القيامة فهذا يحتاج إلى دليل واضح، فإن قوله سبحانه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا قد يظهر منه خلاف المدعى، ما قال النار يعرضون عليها دائما بل قال غدوا وعشيا، فيظهر من ذلك أن هناك فترات في البرزخ، فإذا كان آل فرعون لهم فترات فغيره من باب أولى. وليس في أخبار منكر ونكير ما هو صريح في ذلك، في حديث يفتح له باب إلى النار فأتيه من سمومها وعذابها ليس بالصريح بأن ذلك مستمر حتى يبعث، بل قد يحتمل أن يكون هناك فترات. فالحاصل أن علينا أن نؤمن بأن عذاب القبر حق ونعيمه حق، وأما كونه قد يفطر بعض الشيء عن بعض الناس أو لا يفطر من عذاب القبر هذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم الحقائق جل وعلا. فعذاب القبر حق ونعيمه حق بالنص والإجماع، أما استمرار العذاب للعصاة أو الكفار دائما حتى يبعثوا لا يفطر عنهم في القبر شيء هذا محل نظر. ولو قيل بأن هذا هو الأصل في الوعيد لكن تخلفه يوكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى، الأصل في الوعيد في الكفار أن عذابهم دائم وأنهم في عذاب، لأن هذا ظاهر القرآن: خرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. إذا نقول الأصل الاستمرار، ومن قال بالانقطاع عليه دليل، وليس أن الأصل هو الانقطاع ومن عليه الاستمرار فعلى الدليل، نقول لا، لأن هذا ظاهر النصوص، ظاهر النصوص في الكفار أن عذابهم أنه ثبت العذاب، فيحتاج القول بأنه قد يرفع بعض الأوقات إلى دليل. فعلى كل حال نقول هذا وعيدهم، لكن أن ينقطع أو لا ينقطع هذا إذا انقطع عن البعض هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى، لكن الأصل أن الكفار كما قال الله سبحانه وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وهذا يدل على الاستمرار، وليس أنه بين الغدو والعشي أنهم لا يعذبون. كذلك قول الله سبحانه وتعالى: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، والظاهر أنه اليوم وما بعده، فهذا هو الأصل. أما أنه قد ينقطع هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. أما المؤمن فإن رحمة الله سبحانه وتعالى به عظيمة، وأنه الأصل أيضا أنه قد يعذب إذا شاء الله عز وجل على معاصيه إذا شاء الله، وأنه إذا عذب فإنه لا يستمر عذابه لأنه يكون كالكافر هنا، فعلم ذلك عند الله سبحانه وتعالى. لكن على كل هذا هو المتعلق بأصل هذا الوعيد في الكافر أنه دائم، وفي المؤمن أنه متقطع. وأما الأطفال يقول الشيخ ابن باز رحمه الله عليه، وأما الأطفال كذلك، فالأقرب في الأطفال أنهم لا يمتحنون لأنهم غير مكلفين، فأقرب الأقوال في هذا أنهم لا يمتحنون، لأن الامتحان لأهل التكليف الذين لهم عذاب وعقاب، أما هؤلاء فغير مكلفين وليسوا من أهل التكليف. فالأقرب الله أعلم أنهم غير ممتحنين، أطفال المؤمنين تبع لأبيهم في الجنة، وأطفال الكفار مثل ما قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين، يمتحنون يوم القيامة. نعم. سئل الشيخ سؤال نكير، هل هو خاص بالأمة منكر ونكير؟ فأجاب هذا محل نظر، والأقرب أنه لهذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تبتلى في قبورها، هذا ظاهر أنه خاص بهذه الأمة، وقوله إنكم تمتحنون في قبوركم قريبا من فتنة المسيح الدجال ظاهره أنه خاص بهذه الأمة، أمة الدعوة أمة الإجابة جميعا، فهو عام المؤمن والكافر. والذي يظهر أيضا العموم، لأن الأمم تسأل عن أنبيائها، وليست هذه الأمة فقط هي التي تسأل عن نبيها، بل كل أمة تسأل عن نبيها. وقد مر معنا حديث عائشة رضي الله عنها فيما يتعلق بيهود، فالظاهر أن كل مقبور سوف يسأل عن نبيه، من نبيك من نبيك، فيسأل عن نبيه، فهذا الامتحان يكون لسائر الأمم وليس خاصا بأمة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة، فقيل أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار.
كلام العثيمين في الأطفال وفي ديمومة العذاب أو انقطاعه
في ديمومة العذاب.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى أما إن كان الإنسان كافرا والعياذ بالله فإنه لا طريق إلى وصول النعيم إليه أبدا ويكون عذابه مستمرا، وأما إن كان عاصيا وهو مؤمن فإنه إذا عذب في قبره يعذب بقدر ذنوبه، وربما يكون عذاب ذنوبه أقل من البرزخ الذي بين موته وقيام الساعة، وحينئذ يكون منقطعا.
نعم، هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. طيب شوف سؤال، هذا السؤال لهذه الأمم، لأن كل أمة كما أن لكل نبي حوضا في العراسات، فكذلك كل مقبور وكل من له حياة برزخية، ولا شك أن الحياة البرزخية تشمل الجميع، أنه يسأل عن نبيه، عن نبيه هل هو اتبع نبيه أم لم يتبع نبيه، يسأل عن نبيه، ولا يختص ذلك بهذه الأمة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة أنها تبتلى في قبورها، هذا لا ينفي سواها، إثباته لهذه الأمة لا ينفي ما عداها. نعم نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال أبا عبد الله الترمذي إنما سؤال الميت في هذه الأمة
قال
أبا عبد الله الترمذي إنما سؤال الميت في هذه الأمة خاصة، ثم حكى قوله الذي سبقت الإشارة إليه ملخصا، ثم عقب عليه بقوله لا يدل هذا على اختصاص السؤال. يقول ابن القيم لا يدل هذا على اختصاص السؤال بعد هذه الأمة دون سائر الأمم، والظاهر والله أعلم أن كل نبي مع أمته كذلك، وأنهم معذبون في قبورهم بعد السؤال لهم وإقامة الحجة عليهم كما يعذبون في الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة.
نعم، هذا هو الظاهر. بل لو قلنا أن أمة قد تنجو من السؤال تكون هذه الأمة لأنها أفضل، أما أن هذه الأمة تمتحن فدون سائر الأمم هذا لا يظهر. ثم إنه بناء على هذا الامتحان يقع العذاب أو النعيم، فهل نقول أيضا إن عذاب الكفار خاص بهذه الأمة؟ هل عذاب الكفار خاص بهذه الأمة ولا بسائر الأمم؟ طيب سائر الأمم لا عذاب ولا نعيم إلا بعد هذا الامتحان، يقع الامتحان بناء على هذا الامتحان يكون العذاب أو النعيم. نعم.
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة، فقيل أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار، وقيل إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابها يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها، وقيل على أفنية قبورهم. وقال مالك: بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت. وقال الطائفة: بل أرواح المؤمنين عند الله عز وجل، ولم يزيد على ذلك. وقيل إن أرواح المؤمنين بالجابية من دمشق، وأرواح الكافرين ببرهوت بئر بحضر موت. وقال كعب: أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة، وأرواح الكافرين في سجين في الأرض السابعة تحت خد إبليس. وقيل أرواح المؤمنين ببئر زمزم، وأرواح الكافرين ببئر برهوت. وقيل أرواح المؤمنين عن يمين آدم، وأرواح الكفار عن شماله. وقال ابن حزم وغيره: مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها. وقال أبو عمرو بن عبد البر
أبو عمر
وقال أبو عمر بن عبد البر: أرواح الشهداء في الجنة، وأرواح عامة المؤمنين على أفنية قبورهم. وعن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن أرواح الشهداء كطير خضر معلقة بالعرش تغدو وتروح إلى رياض الجنة، تأتي ربها كل يوم تسلم عليه. وقالت فرقة: مستقرها العدم المحض. وهذا قول من يقول إن النفس عرض من أعراض البدن كحياته وإدراكه، وقولهم مخالف للكتاب والسنة. وقالت فرقة: مستقرها بعد الموت أبدان أخر تناسب أخلاقها وصفاتها التي اكتسبتها في حال حياتها، فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك الروح. وهذا قول التناسخية منكر المعاد، وهو قول خارج عن أهل الإسلام كلهم، ويضيق هذا المختصر عن بسط أدلة هذه الأقوال والكلام عليها.
الشيخ ابن باز علق على هذا وقال: والصواب القول الأول أن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار نعوذ بالله حتى يردها الله إلى جسدها. فأرواح المؤمنين في الجنة كما جاء به النص الصريح في الحديث: إن الشهداء أرواحهم في الجنة تصرع حيث شاءت وتأوي إلى قناديل معلقة في العرش، رواه مسلم. وأرواح المؤمنين طائر يصرح في الجنة كما رواه أحمد بإسناد جيد عن الشافعي عن مالك عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح لا بأس به. وكذلك ظاهر الأخبار العامة الدل على أنهم في نعيم وأن الكفار في عذاب، وهكذا عموم قوله جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، كله دل على أن أرواح المؤمنين في الجنة وفي نعيم وأرواح الكفار في النار حتى ترد إلى أجسادها، نسأل الله السلامة. هذا هو القول الأول وهو الصواب وهو الأقرب لا شك. أرواح المؤمنين في الجنة كما دل النص على ذلك بأن أرواح المؤمنين تكون نسمة في الجنة، نسمة المؤمن تكون طائرا في الجنة، نسمة المؤمن كما جاء في الحديث الصحيح. وأرواح الشهداء تكون في حواصل طير خضر تسرح، وأرواح الكفار تكون في النار في سجين، ولكن ورد حديث أيضا في أن هناك أرواح تسبح في أنهار من الدماء، أرواح المرابين، وفي حديث صمرة أحوال تحصل للأرواح. فنقول هي في الجنة وهي قد يكون لها أحوال أخرى تنتقل إليها لنيل العذاب أو النعيم أو غير ذلك، نيل العذاب كما جاءت بذلك بعض النصوص، فنقول بجميع النصوص. إنما الأصل أن أرواح المؤمن في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد بيّن، وليس بعد بيانه بيان صلى الله عليه وسلم، أن نسمة المؤمن طائر في الجنة وأما الشهداء في حواصل الطير. إذن أرواح المؤمن في أين؟ في الجنة. طيب وأرواح الكفار في سجين في النار، لكن كما قلنا يظهر، قد يظهر عذاب هذه الأرواح في صور جاءت بها النصوص الشرعية فنقول بها، فنقول بها نعم. ثم قال الشيخ ابن باز طيب يقول ويضيق، هذا المختصر النص الذي تقوله كلام معايا، ويتلخص
قال ويتلخص من أدلتها أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم التفاوت، فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى وهي أرواح الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه وهم متفاوتون في منازلهم، ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت وهي أرواح بعض الشهداء لا كلهم، بل من الشهداء من تحبس
لا كلهم
بل من الشهداء من تحبس روحه عند دخول الجنة لدين عليه، كما في المسند عن محمد بن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لي إن قتلت في سبيل الله، قال الجنة، قال فلما ولى قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا. ومن الأرواح
قال ابن باز معلقا على هذا وهذا شيء مؤقت، حبس الروح في الدين شيء مؤقت ثم يزول بقضاء الدين، فالمقصود أن الحديث الصحيح جاء بأن أرواح الشهداء في الجنة، الشهداء في المعركة، الشهداء القتلى في سبيل الله في أجواف طير خضر، يعني الشيخ بيحترز من الشهداء الذين لهم أجر في الآخرة أجر الشهداء وإن كانوا لا تجري عليهم أحكام الشهداء في الدنيا، إنما الشهداء الذين في حواصل طير الخضر هؤلاء الشهداء الذين قتلوا في المعركة بين المسلمين وبين الكفار. يقول وتصرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى القناديل معلقة في العرش، وأما أرواح المؤمنين فهي نفسها طائر، يعني جعلها الله جل وعلا في شكل طائر يعلق بشجر الجنة، يعني يأكل منها ويرعى منها حتى يرد الله روحه إلى جسده، هذا هو الأصل كما قلنا، لكن هناك أحوال قد تحصل لبعض الأرواح كما جاءت بذلك الأحاديث الأخرى نعم.
قال ومن الأرواح من يكون محبوسا على باب الجنة كما في الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة.
يقول ابن باز كل هذه أشياء عارضة والأصل هو الأول، كل هذه أشياء عارضة تحصل للروح والأصل والأول أنها في الجنة، هذا صحيح، وبهذا تجتمع الأدلة، يكون الأصل أنها في الجنة ثم يحصل لها أشياء عارضة، مثل ما نقول في الآخرة تختلف الأحوال في الآخرة ولا تحمل على التعارض، كذلك أيضا في هذا الباب، فالأرواح المؤمنين في الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هناك أحوال عارضة، روح هذا تحبس حتى يسد دينه، رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة إلا الدين سارني به جبريل آنفا، فإذا هذه تكون أحوالا طارئة، هذه تكون أحوالا طارئة نعم.
قال ومنهم من يكون محبوسا في قبره، ومنهم من يكون محبوسا في الأرض، ومنها أرواح تكون في تنور الزنات والزواني، وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة، كل ذلك تشهد له السنة والله أعلم. وأما الحياة التي اختص بها الشهيد وامتاز بها عن غيره في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وقوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، فهي أن الله تعالى جعل أرواحهم في أجواف طير خضر، كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم يوم، يعني يوم أحد، جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر
ترد
أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب مذللة في ظل العرش. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود، وبمعناه في حديث ابن مسعود رواه مسلم. فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله عز وجل حتى أتلفها أعداؤهم فيه، أعاضهم منها في البرزخ أبدانا خيرا منها تكون فيها إلى يوم القيامة، ويكون تنعمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من تنعم الأرواح المجردة عنها. ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير، ونسمة الشهيد في جوف طير.
اختلف الأمران، هذه نسمة المؤمن طير وهذه في جوف طير. وتأمل لفظ الحديثين.
ففي الموطأ أن كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. فقوله نسمة المؤمن تعم الشهيد وغيره. ثم خص الشهيد بأن قال: هي في جوف طير خضر، ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنها طير، فتدخل في عموم الحديث الآخر بهذا الاعتبار. فنصيبهم من النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم من الأموات على فراش.
يعني
على
إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنها طير، فتدخل في عموم الحديث الآخر بهذا الاعتبار، وهو ماذا؟ ما يكون أصلا في المؤمن، وهو أن نسمة المؤمن طير، هذه في جوف طير. طب جوف طير لا تتنافى مع طير، لكنها أخص، فيكون هذا أبلغ في النعيم، فيقول في جوف طير، فتدخل في عموم الحديث الآخر بهذا الاعتبار، فتصيبهم من النعيم
فنصيب
من النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم من الأموات على فروشه، وإن كان الميت أعلى درجة من كثير منهم فله نعيم يختص به لا يشاركه فيه من هو دونه والله أعلم. نعم. المهم أن هذا كله مبناه على الإيمان بالغيب، فما جاءت به النصوص قلنا به، وعلى الصفة التي جاءت بها النصوص ولا نتعداه. هذه القاعدة في العالم الغيبي فالقاعدة في العالم الغيبي أننا نقتصر على النصوص فقط. نعم.
قال: وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما روي في السنن. وأما الشهداء فقد شهد منهم بعد مدد من دفنه كما هو لم يتغير، فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم محشره، ويحتمل أنه يبلى مع طول المدة والله أعلم. وكأنه والله أعلم كلما كانت الشهادة أكمل والشهيد أفضل كان بقاء جسده أطول.
قال ابن باز معلقا على هذا: هذه الأمور ليس لها ضابط معروف من جهة السنة، وهي بقاء الأجساد في القبور، هذا ليس له ضابط معروف من السنة، قد تبقى طويلا وقد تبقى قليلا أجساد الشهداء وغيرهم. إنما جاء الحديث من حديث أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، هذا الذي رواه أهل السنن، ولا بأس بإسناده في الجملة. في الحاشية أن العلامة الألباني صححه في السلسلة. ولا يستغرب أن يختص الأنبياء بهذا الشيء، وأما غيرهم فقد يبقى مدة طويلة وقد يبلى. والقاعدة أن ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، كل شيء من ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، هذا الحديث معروف بالنصوص وهو الواقع أيضا. وقد تأخر بعض الأجساد ولا تبلى كما في قصة الشهداء الذين قبر عنهم في أول خلافة معاوية سنة 3 لعله يعني انزاح القبر عنهم سنة 43، فوجدوا على حالهم أجسادهم بقية على حالهم لم يتغير منها شيء، مثل قصة عبد الله بن عمرو والد جابر لما نقله عن محله ولم يتغير منه إلى شعيرات حول أذنه. وأخبرني من لا أتهمه أنه شاهد أجسادا بقية على حالها في قبورها لم تتغير بعد دفن طويل، وهذا لله في حكمة سبحانه وتعالى. والمهم أن المؤمنين أرواحا وأجسادا منعمون تنعيما لا يعقله من يشاهده، والكفار معذبون وإن لم يطلع الناس على عين عذابهم وقد أخفاه الله عز وجل عنهم. هذا هو الأمر المقطوع به المعلوم من الدين بالضرورة من أدلة الشرعية. فأولياء الله ورسله وأهل طاعته في نعيم في الدنيا والآخرة، وأعداء في شقاء وشر وعذاب في الدنيا والآخرة. وإن لم يشعر بذلك من جورهم في مساكنهم وقبورهم نسأل الله العافية. على كل حال، بقاء هذه الأجساد قد يكون على وجه النعيم، وأن الله عز وجل يجعل ذلك كرامة لبعض أوليائه. أما أجساد الأنبياء فهي بقية، فقد جاء الحديث بذلك، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أما الأولياء فقد يكرم الواحد ببقاء جسده، وقد يعود بقاء الجسد إلى عوامل التربة وإلى أمور، فلا يكون هذا دالا على النعيم. ولهذا هل بقاء الجسد يجزم أن صاحبه في نعيم أو كذا؟ هناك نوع قد يبقى الجسد مدة طويلة لأمور، قد يعالج بعض الأشياء، وقد تكون بعض التربة قد تحكم في ذلك، وقد يحصل ذلك بكرامة، ولا يلزم أن بقاء الجسد يدل على نعيم صاحبه، قد يكون وقد لا يكون. قد يكون إذا كان صاحبه على الصلاح فنرجو له الخير ونقول هذه من الكرامة، كما حصل هذا لبعض الموتى من الصحابة ومن غيرهم كما يقول الشيخ هنا رحمه الله تعالى. الذي نجزم به هو ماذا؟ أرواح الأنبياء وأن الأرض لا تأكلها. أما غيرهم فقد وقد، وقد يكون البقاء عائدا إلى الكرامة، وقد يكون البقاء عائدا إلى أمور أخرى. نعم، شوف بقاء الأجساد. نعم،
قال العثيمين رحمه الله: أما الشهداء والصديقون والصالحون فهؤلاء قد لا تأكل الأرض بعضهم كرامة لهم، وإلا فالأصل أنها تأكله
ولا يعني يبقى قد لا تأكل الأرض كرامة قد، لكن يجزم بأجساد من؟ الأنبياء. نعم،
فالأصل أنها تأكله ولا يبقى إلا عجب الذنب.
نعم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء من ابن آدم، هذا عام، إلا ما استثناه الدليل في الأنبياء، يبلى إلا عجب الذنب، هذا لا يبلى، لكن قد يحصل كرامة للبعض. نعم،
الشيخ ربيع،
ده الشيخ ابن عثيمين. نعم،
قال الشيخ ربيع رحمه الله: ولا أذكر حديثا يدل على أن أجساد الشهداء لا تأكلها الأرض، لا أعرف حديثا، لكن ورد أن معاوية رضي الله عنه في عام 40 من الهجرة أمر كعبا بإجراء نهر.
يقول الشيخ أول من أول كلامه،
قال: جاءت آيات وحديث في حياة الشهداء، قال تعالى: ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وجاء في الحديث الصحيح: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش. قال: ولا أذكر حديثا يدل على أن أجساد الشهداء لا تأكلها الأرض، لا أعرف حديثا، لكن ورد أن معاوية رضي الله عنه في عام 40 من الهجرة أمر كعبا بإجراء نهر أو حفرة أو كذا، كعب بن عجرة فيما أذكر، فجاء الحفر هذا على قبر والد جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وقد قتل في أحد في السنة الثالثة من الهجرة. فلما جاء الحافر إليه وجد جسمه حيا رطبا، وجده سليما كيوم مات، إلا كما أظن شيئا تحت يده حصل فيه شيء من التآكل، هذا الذي أعرفه. وردت أحاديث في أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، ويحسنها بعض المحدثين، والذي يتأملها يجد أنها ضعيفة، فالله كتب الفناء والموت على عباده سبحانه وتعالى، وهذه الأجسام تبلى والله أعلم. وقد يجوز أن يبقى بعض الأجسام بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لكن الأصل فيها الفناء، وليس هناك دليل من الكتاب والسنة على أن الأجساد لا تفنى. أرواح الأنبياء عند الله في الجنة، بعض الناس يتصورون الأنبياء في قبورهم.
الأرواح لا إشكال في ذلك، لكن كل الأجساد، والأجساد الحديث ورد في الأنبياء حديث صححه لعلم الألباني، يعني مثل هذا يعمل به في هذا الباب، وهذا أيضا من جهة النظر هو اللائق بهم صلوات ربي وسلامه عليهم. أما غيرهم فإن النبي قد صرح وقال بأن روح المؤمن كل شيء من ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. نعم.
قال فقد صحت الأحاديث. قال
لكن السؤال، هل كل من نجده لو حفرنا أو انكشف القبر عنه فلم نجد البدن قد تآكل أو حصل له هذا، هل هذا يدل على كرامته حتما؟ هذا هو السؤال. والذي يظهر أن بعض الأبدان قد يحصل لها ذلك الكرامة، ينظر إلى عمله، وقد يبقى لعوامل أخرى، وليس دالا على الكرامة. فمثل هذا يدخل في باب الكرامة، إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تصدقوه حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة، تجدون كلاما للعلماء في بقاء بعض الأرواح لعوامل. نعم.
قال بعض الناس يتصورون الأنبياء في قبورهم.
خلاص الكلام. نعم.
بسم الله العلماء بن ناز رحمه الله تعالى، أعلم أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، فهل ينطبق ذلك على أولياء الله الصالحين؟ فأجاب: الأحاديث جاءت في أجسام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، أما غيرهم فليس بلازم، قد تأكل أجسامهم وقد لا تأكل. وقد شاهد الناس في كثير من البلدان عند بعض الأسباب أجساما لم تأكلها الأرض، ممن يظن فيهم الصلاح، ولكن لا يدرى هل تأكلها بعد ذلك أم لا. فالمقصود أن هذا ليس بلازم، قد تأكلها وقد لا تأكلها، وليس في هذا نص، إنما جاء النص في أجسام الأنبياء فقط، وأما غيرهم فقد تطول المدة عليهم، لم تؤكل أجسامهم وقد تأكلها الأرض. وفي الحديث الصحيح إن الأرض تأكل جسم ابن آدم إلا عجب الذنب.
نعم.
وأنه لا يبقى من جسم ابن آدم إلى عجب الذنب.
نعم. نعم. أي شهداء في إيه؟ نعم. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة، والعرض والحساب وقراءة الكتاب، والثواب والعقاب، والصراط والميزان. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة، فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز.
ولهذا لم تختلف الأنبياء في الإيمان بالمعاد، لم تختلف الأنبياء في هذا، والفرق كلها تؤمن بالمعاد، الفرق المشهورة يعني تؤمن بالمعاد. نعم. وين وقع الاختلاف في التفاصيل؟ نعم.
قال: فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز، وأقام الدليل عليه، ورد على منكريه في غالب سور القرآن، وذلك أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على الإيمان بالآخرة، فإن الإقرار بالرب عام.
جميع الأنبياء مطبقون على الإيمان بالآخرة وعلى الإيمان بالمعاد، هذا مما اتفقت عليه الرسل كله. نعم.
فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم وهو فطري، كلهم يقر بالرب إلا من عاند كفرعون، بخلاف الإيمان باليوم الآخر فإن منكريه كثيرون. ومحمد صلى الله عليه وسلم لما كان خاتم الأنبياء وكان
يعني من الأمم، أما الأنبياء فكلهم أتوا به. نعم.
ومحمد صلى الله عليه وسلم لما كان خاتم الأنبياء وكان قد بعث هو والساعة كهتين، وكان هو الحاشر المقفي، بيّن تفصيل الآخرة بيانا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء. ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلوا هذا حجة لهم في أنه من باب التخييل والخطاب الجمهوري. والقرآن
وليس من باب الحقائق، أن هذا سوف يقع حقيقة، إنما هذا من باب التخييل والخطاب الجمهوري. نعم.
والقرآن بيّن معاد النفس عند الموت ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير موضع، وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى وينكرون معاد الأبدان، ويقولون ويقول من يقول منهم إنه لم يخبر به إلا محمد صلى الله عليه وسلم على طريق التخييل، وهذا كذب، فإن القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء.
يعني أقوام يقولون إن نبي أخبر بذلك عن طريق التخييل، وأقوام يقولون بالمجاز، وأن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في باب الأسماء والصفات أو كذا هذا باب المجاز وليس من باب الحقيقة، وأقوام يقولون هذا خبر أحد ولا نعمل بخبر الأحد في باب العقيدة. المهم أن كل واحد يبحث له عن قاعدة يهرب بها من التزام دلالات النصوص، وإن لله وإن إليه راجعون. كل طائفة تبحث لها عما تهرب به، هذا يضع قاعدة المجاز، وهذا يضع قاعدة خبر الأحاد، وهذا يضع قاعدة التخييل وكذا. المهم الهروب من القول بدلالات هذه النصوص. أما أهل السنة والجماعة يأخذون بهذه النصوص ويقولون الأصل هو العمل بظاهر هذه النصوص، الأصل هو العمل بظاهر هذه النصوص، ولا نخرج عن هذا الظاهر إلا بدليل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم السلام، وقد أخبر الله بها من حين أهبط آدم، فقال تعالى: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ولما قال إبليس اللعين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وأما نوح عليه السلام فقال: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وقال إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، إلى آخر القصة. وقال رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال رب أرني كيف تحيي الموتى. وأما موسى عليه السلام فقال الله تعالى لما نجاه: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. بل مؤمن آل فرعون كان يعلم المعاد وإنما آمن بموسى. قال تعالى حكاية عنه: ويقوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد، إلى قوله تعالى: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، إلى قوله: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال موسى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. وقد أخبر الله في قصة البقرة: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وقد أخبر الله أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، في آيات من القرآن، وأخبر عن أهل النار أنهم إذا قال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وهذا اعتراف من أصناف الكفار الداخلين جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذا، فجميع الرسل أنذروا بما أنذر به خاتمهم
هذا. فيكون هذا مثل التوحيد، كما اتفقت الرسل كلهم على التوحيد وأخبروا أقوامهم بذلك، وكان هذا أصل الخلاف وأصل المخاصمة بين الرسل وبين أقوامهم، إنما كانت في هذا التوحيد. كذلك أيضا المعاد، وأن الناس تبعث من قبورها وأنها تحاسب يوم القيامة، لكن المشركين كانوا ينكرون ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثون. وقال سبحانه وتعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. نعم.
قال: فجميع الرسل أنذروا بما أنذر به خاتمهم من عقوبات المذنبين في الدنيا والآخرة، فعامة سور القرآن التي فيها ذكر الوعد والوعيد يذكر ذلك فيها في الدنيا والآخرة. وأمر نبيه أن يقسم به على المعاد، فقال: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب الآية، وقال
عالم الغيب
لتأتينكم عالم الغيب. وقال تعالى: ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأخبر عن اقترابها فقال: اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، إلى أن قال: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وذم المكذبين بالمعاد فقال: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلا وعدا عليه حقا، إلى أن قال: وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا: أإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. وقالوا: أإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون: من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون: متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. فتأمل ما أجيب به عن كل سؤال سئل على التفصيل، فإنهم قالوا أولا: أإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، فقيل لهم في جواب هذا السؤال: إن كنتم تزعمون أنه لا خالق لكم ولا رب، فهلا كنتم خلقا لا يفنيه الموت كالحجارة والحديد، وما هو أكبر في صدوركم من ذلك؟ فإن قلتم: كنا خلقا على هذه الصفة التي لا تقبل البقاء، فما الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم وبين إعادتكم خلقا جديدا؟ وللحجة تقرير آخر، وهو: لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منهما، فإنه قادر على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم وينقلها من حال إلى حال، ومن يقدر على التصرف في هذه الأجسام مع شدتها وصلابتها بالإفناء والإحالة، فما الذي يعجزه فيما دونها؟ ثم أخبر أنهم
قال الشيخ ابن باز: مثل ما قال سبحانه وتعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فالذي خلق السماوات وخلق الأرض هو القادر من باب أولى على خلق هذا الحيوان، ثم الفطر السليمة والعقول الصحيحة الصريحة تؤمن بالبعث والنشور وتعتقد أنه لا بد منه، لأن الله عز وجل هو الحكم العدل. وكثير من هؤلاء الناس يظلمون ويجورون ويتعدون الحدود ويموتون على حالهم، فلا بد لهم من جزاء، لا بد لهم من جزاء إزاء ما فعلوا في الدنيا وما ظلموا في الدنيا. والآخرون يعملون الصالحات ويشتهدون في الخيرات ويفوتهم أشياء مما يعطاه المنعمون في هذه الدنيا، فلا بد لهم من جزاء في الآخرة على تلك الأعمال الطيبة واجتهادهم في سبيل الحق، فلا بد لهم من جزاء عظيم عند ربهم سبحانه وتعالى بما قدموا من عمل صالح. فالإيمان بالبعث والنشور والجنة والنار والحساب والجزاء كما أجمعت عليه الرسل وأجمعت عليه الكتب وجاء به أفضلها وهو الكتاب العزيز وأفضل الرسل ومحمد عليه الصلاة والسلام، فقد دلت عليه الفطر السليمة والعقول الصحيحة التي لم يعترها في هذا لبس ولا ريب لمن تدبر وتعقل. ولهذا الصحيح أن الإيمان بالبعث والنشور والمعاد أمر تشهد له الفطر السليمة والعقول الصحيحة كما جاءت به النصوص والأدلة القطعية والبراهين الكثيرة التي قد تواترت نقلا بالإجماع. نعم.
قال: ثم أخبر أنهم يسألون سؤالا آخر بقولهم: من يعيدنا إذا استحالت جسومنا وفنيت؟ فأجابهم بقوله: قل الذي فطركم أول مرة. فلما أخذتهم الحجة ولزمهم حكمها انتقلوا إلى سؤال آخر يتعللون به بعلل المنقطع، وهو قولهم: متى هو؟ فأجيبوا بقوله: عسى أن يكون قريبا. ومن هذا قوله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم، إلى آخر السورة. فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن يأتي بأحسن من هذه الحجة أو بمثلها في ألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز ووضع الأدلة وصحة البرهان لما قدر، فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحد اقتضى جوابا، فكان في قوله: ونسي خلقه وما وفى بالجواب، وأقام الحجة وأزال الشبهة لوما.
يعني فكان في قوله ونسي خلقه ما وفى بالجواب وأقام الحجة وأزال الشبهة، يعني وضرب لنا مثلا فقال: من يحيي العظام وهي رميم؟ يحيي العظام ونسي خلق أن الله أنشأه، فإذا تدبر في خلقه وعلم أن الله أنشأه من عدم كان لا ينبغي أن يسأل ويقول: كيف يعيدنا الله؟ وضرب لنا مثلا لما جاء بهذه العظام مفتتة وقال: أتزعم أن ربك يعيدها؟ ونسي خلق، فإن الإعادة أهون من البداءة في النظر، وإلا فكله هين على الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فلو أنه تدبر خلقه ما سأل السؤال. ونحن نقول كثير من الأسئلة التي يتعسفها أصحابها لو أنه تدبر السؤال قبل أن يسأل وتأمل لما سأل. لماذا؟ لأنه قد يجد الجواب عنده في حكم فطرته أو عقله الصريح أو النصوص الواضحة. نعم.
قال: فكان في قوله ونسي خلقه ما وفى بالجواب وأقام الحجة وأزال الشبهة لو ما أراد الله سبحانه
لما أراد سبحانه أو لما أراد سبحانه
عندنا لو ما أراد
إيه؟
عندنا لو ما أراد الله سبحانه تأكيد الحجة وزيادة تقريرها
ما وفى بالجواب وأقام الحجة وأزال الشبهة
لو ما أراد
لما أراد سبحانه من تأكيد الحجة
هذا هيوفي إلا لو أراد الله تأكيد الخطاب فجاء بعده يعني الكلام يعني كان هذا يكفي
لما أراد سبحانه من تأكيد الحج
لو ما يا شيخ لو ما
أي.
يعني كان هذا يكفي لو ما أراد الله يعني كان هذا يكفي ثم نفى
أي نعم
أنه هو
إن لما أراد سبحانه
ذكر
تحتمل يعني هذا وذاك كله هو نعم
قال لو ما أراد الله سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقريرها فقال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة
يعني هذا في نفسه لو تأمل خلقه لتبين له الحق حتى لو أن الله ما أكد ذلك في أي القرآن الأخرى نعم
فقال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة فاحتج بالإبداء على الإعادة وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى إذ كل عاقل يعلم علما ضروريا أن من قدر على هذا قدر على هذا، وأنه لو كان عاجزا عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز. ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على مخلوقه وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع ذلك بقوله وهو بكل خلق عليم، فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته ومواده وصورته، فكذلك الثاني. فإذا كان تام العلم كامل القدرة كيف يتعذر عليه أن يحيي العظام وهي رميم؟ ثم أكد الأمر بحجة قاهرة.
وكيف تكون الإعادة مشكلة والبداء ليست مشكلة؟ يعني الإشكال أن هؤلاء المشركين لم ينازعوا في البداء وأن الله هو الخالق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهم يؤمنون بالبداء وأن الله هو الخالق. طيب إذا أمنتم أن الله هو الخالق ولم تنكروا ذلك وأقررتم بهذه الربوبية، ما المشكل في الإعادة؟ ما هو المشكل؟ تقولون أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعثون خلقا جديدا، استبعدتم هذا. طيب الإعادة هذه أهون في النظر أم البداءة؟ الإيجاد من عدم أو البداءة أيهما أعظم؟ لو كنتم تنكرون أنكروا الخلق، تقولون كيف أن الله هو الخالق وكذا، وسوف يجاب عن إرادكم هذا، إذن من أين وجد الخلق؟ أم خلقوا من غير شأن هم الخالقون؟ فهم محاصرون من كل وجه. فلما أمنتم أن الله هو الخالق وأنه قدر على الخلق كيف تستشكلون الإعادة؟ يأتي بعظام يفتتها ويقول أتزعم أن محمد أن ربك يعيدها؟ طيب هذه العظام نفسها التي تفتتها من الذي أوجدها وخلقها؟ فلهذا العقول إذا لم تهتدي بالكتاب والسنة، إذا لم تهتدي بما جعلها الله عز وجل لها من الهداية بالعلم والهداية بالفطر والهداية بالعقول الصريحة، إذا لم تهتدي فلا تسأل عن حجم التناقض وحجم الضلال وحجم اللامعقولية في إرادهم الكلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر يتضمن جوابا عن سؤال ملحد آخر يقول: العظام إذا صارت رميما عادت طبيعتها باردة يابسة، والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعته حارة رطبة، بما يدل على أمر البعث. ففيه الدليل والجواب معا. فقال: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة، فالذي يخرج الشيء من ضده وتنقض له مواد المخلوقات وعناصرها لا تستعصي عليه، هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه من إحياء العظام وهي رميم. ثم أكد هذا بأخذ الدلالة
يعني من يقول هذه الطبيعة باردة يابسة، العظام إذا صارت رميما والحياة طبيعة حارة رطبة، فيستبعد عن هذا الطبيعة هذه حارة وباردة، من الذي خلق هذا وذاك؟ الله، وهو قادر على كل شيء. ولهذا الله عز وجل ضرب هذا المثل بالشجرة: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر، وهذه الطبيعة الممتلئة بالرطوبة والبرودة، نهرا وهي ممتلئة بالحرارة، فأخرج هذه الحرارة من تلك البرود. فلا تعارض قدرة الله بقدرة الله. الله الذي خلق الرطوبة وخلق البرودة وخلق كل هذا، تأتي أنت تحاكم قدرة الله لهذا وتقول هذا الشيء رطب وهذا الشيء بارد وهذا الشيء حار وهذا الشيء كذا، وتحكم. الله هو الذي خلق هذه الأشياء، وهو القادر سبحانه وتعالى على إخراج هذه من تلك، وهو على كل شيء قدير. مثل ما تقول الإنسان إنما يتكون من ماء المرأة ومن ماء الرجل وكذا، وتنكر أن يكون الله خلق آدم أو خلق عيسى عليه الصلاة والسلام بدون ذلك. الذي خلق سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل خلقه على صور تدل على قدرته سبحانه وتعالى، فيخالف بين هذه الأسباب وبين الأمور هذه ليدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، فهو على كل شيء قدير. زي اللي بينكر المعراج بقانون الجاذبية الأرضية وما أدري الجاذبية الأرضية، من الذي خلق جاذبية وخلق؟ فالذي خلق ذلك قادر على أن يوجد الشيء بدونها، لأنه هو خالق الأسباب سبحانه وتعالى. لكن هذه الأسباب تعمل بإذن الله، وقد يوجد الله عز وجل الشيء بدون هذه الأسباب دلالة على قدرته عز وجل. فالله يخلق من نطفة أمشاج، لكن خلق آدم بدون شيء من ذلك، خلق عيسى بدون شيء من ذلك، خلق حواء بدون شيء من ذلك. فلا تعارض قدرة الله بقدرة الله، أن الله قدر فجعل الولد من نطفة أمشاج تعارض قدرة الله، وهو أنه يخلق ذلك بدون هذا بما هو من قدرة الله أنه أوجد من الماءين هذا الولد. وقل الله على كل شيء قدير. نعم.
ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغر، فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدر، فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد اقتدارا. فقال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ فأخبر أن الذي
يعني تستبعد أن هذا يحمل قطمير وهو الذي قد حمل الأطنان، فتأتي عند ذلك تقول كيف يحملها؟ ما نظرت إلى الأطنان التي حملها؟ مثلا لو في عند أحد يعني الاستدلال بالأجل الأعظم على الأيسر، هذا أمر معروف مستقر في الفطر، واحد يحمل هذا المحمول وتقول كيف تحمل هذا المحمول وأنت قد رأيت يحمل عمودا ولا يحمل شيئا 100 كيلو، تقول كيف يحمل هذا؟ ما يقدر أن يحمل هذا. طب انظر هنا قد حمل 100 كيلو، تستبعد أن يحمل هذا؟ فاستدل بالشيء الأعظم على الشيء الأدنى. واحد تعلم أنه يحفظ البخاري، سمع البخاري، ثم تستبعد أن يحفظ الأربعون النووية، طب هو أمامك حفظ البخاري، فاستدل بهذا على ذاك. زي اللي يقول لك أن هذا إذا أراد ينتقد شيخا هذا ما يدري عن العلم شيء، والله ما يدري كعا من كرسي، لو قيل له الأرنب لو مش عارف ايه ما يعرف ايه. طيب وهو الذي يقر بأنه يشرح الشروحات ويقدم كذا وكذا إلى آخر ذلك، طيب الآن تستبعد أن يعرف كم للأرنب بالرجل وهو الذي شرح الشروحات؟ فاستدل بهذا على ذاك. نعم.
قال: فأخبر أن الذي أبدع السماوات والأرض على جلالتها وعظم شأنها وكبر أجسامها وسعتها وعجيب خلقها أقدر على أن يحيى عظاما قد صارت رميما، فيردها إلى حالتها الأولى، كما قال في موضع آخر: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ ثم أكد سبحانه ذلك وبينه ببيان آخر، وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره الذي يفعل بالآلات والكلفة والتعب والمشقة، ولا يمكنه الاستقلال بالفعل، بل لا بد معه من آلة ومعين.
يعني الإنسان مهما بلغ المخترعات، لكن ما توجد هذه المخترعات إلا بمواد وآلات وتستعين بغيرك وغير ذلك، هذه قدرة محدودة مهما بلغت هي قدرة محدودة. نعم.
قال: بل يكفي في خلقه لما يريد،
لكن أن الله يحتاج إلى مادة ويحتاج إلى كذا ولا يقدر أن يخلق بدون ذلك؟ أبدا، الله على كل شيء قدير. كما قلنا الولد إنما يكون من نطفة أمشاج، طيب الله أوجد الولد بلا هذا؟ الله أوجد الولد بلا هذا، يبقى هو على كل شيء قدير. الله في قدرته لا يحتاج إلى ماءين، إذ هو خالق الماء، ولهذا قد يوجد الماءان ولا يوجد الولد، وقد لا يوجد الماءان ويوجد الولد. الله على كل شيء قدير سبحانه. نعم.
قال: بل يكفي في خلقه.
سبحان الله، بعض الناس قد يذهب إلى الأطباء بعض الأزواج ويقول الطبيب ما عندكما أي مانع، ومع ذلك ما شاء الله له الولد، وقد يبقى 15-20 سنة ما عنده ولد، ثم بعد ذلك يأتيه التوأم. لما أراد الله سبحانه وتعالى، لما أراد الله سبحانه وتعالى. وبعض النساء تضع المانع المحكم، ومع ذلك ترزق بالولد وتفاجأ بأنها حامل مع وجود المانع هذا الوسيلة، ومع ذلك تجد نفسها حامل. هذا في دنيا ناس كثير جدا. لما أراد الله سبحانه وتعالى إيجاد الولد أوجده. نعم.
قال: بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته وقوله للمكون كن، فإذا هو كائن كما شاء هو أراده. ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده، فيتصرف فيه بفعله وقوله، وإليه ترجعون. ومن هذا قوله سبحانه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فاحتج سبحانه على أنه لا يتركه مهملا على الأمر عن الأمر والنهي والثواب والعقاب، وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك أشد الإباء، كما قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، إلى آخر السورة. فإن من نقله من النطفة إلى العلقة ثم إلى المضغة، ثم شق سمعه وبصره وركب فيه الحواس والقوى والعظام والمنافع والأعصاب والربطات التي هي أشد وأحكم خلقه غاية الإحكام، وأخرجه على هذا الشكل والصورة التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال، كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟ أم كيف تقتضي حكمته وعنايته به أن يتركه سدى؟ فلا يليق ذلك بحكمته ولا تعجز عنه قدرته. فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب بالقول الوجيز الذي لا يكون أوجز منه، والبيان الجليل الذي لا يتوهم أوضح منه، ومأخذه القريب الذي لا تقع الظنون على أقرب منه.
نعم، كما أنه سبحانه وتعالى يخلق الخلق العظيم ويبدع في هذا الخلق الدل على قدرته سبحانه وتعالى بما يبهر العقول من غير مادة ومن غير إعانة أحد له، فهو سبحانه وتعالى أيضا يبدع في إقامة الحجج فيقدمها بما لا يدفعها. العالم الحصيف، العالم القوي، العالم النحرير يصنف ويؤلف ويضع طريقة ويضع الحق في أدلة لا تدفع، ويرد الشبهات بالعلم الدامغ، والناس والعلماء يتفضلون في هذا، فعلى حسب قوة العلم تكون قوة الحجة. فكيف برب العالمين سبحانه إذا أحق حقا أو أبطل باطلا؟ إذا كان العالم القوي بيضع أدلة على الحق لا يمكن مقاومتها أو يرد على الشبهات بما لا يمكن دفعها، ولهذا تجد الخصوم دائما يعدلون عن الحجاج ويتركون الموضع إلى غيره، فكيف برب العالمين؟ فكما أن الله أبدع خلقا أبدع حجة، كما أن سبحانه أبدع خلقا ورأينا الخلق العظيم الدال على قدرة الله أبدع حجة في إقامتها على الخليقة، ولهذا لا كل من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، ولا عبرة باحتجاج بعد القرآن، لا عبرة باحتجاج وحجاج بعد القرآن وتقول هذا لا دليل عليه وهذا لا دليل عليه. إيه؟ أنت تتكلم مع عالم تقول لا دليل عنده، ربما يقصر علمه عن أن يقيم دليلا، هذا رب العالمين سبحانه وتعالى. فكم هي الأدلة التي ساقها الله سبحانه وتعالى للبعث؟ والبعث لو أنك تدبرت خلقك لعرفت أن الله على كل شيء قدير، وأنه قادر على البعث. ولكن لما أنكره المشركون، وهذه طريقة مهمة جدا، لما أنكره المشركون الله عز وجل أعاد فيه وأباد. وجاءت النصوص الكثيرة، بل تجد الصور في العهد المكي ركزت على قضية البعث مع قضية التوحيد كثيرا، مع أن الأمر لا يستحق كل هذا، ولكن معذرة للخلق. يعني يكفي نقول لو تأملت خلقك لاستدللت به على البعث، لست تحتاج إلى أدلة. طيب الأمر الثاني، لو تدبرت موضوعا واحدا من المواضع التي ذكر الله عز وجل في أدلة البعث لكافت، لكن لماذا العشرات يا أخوان؟ كما أنك لو تأملت التوحيد في معناه وتأملت الأدلة القاضية به لما احتجت، لكن مع ذلك القرآن كله توحيد. مما يدل على ماذا؟ على أن الأمور التي تنكر تحتاج إلى مزيد أدلة، ولو كان الأمر في نفسه واضحا، لكن باعتبار المخالف، باعتبار المخالف. مثل ما يكون عندك شيء من أصول أهل السنة خالفوا فيه، يكفيك تنقل إجماعا مثلا في المسألة أن أهل السنة أجمعوا على كيت وكيت، لكن لماذا تنقل من عشرات ومئات كتب أهل السنة؟ لماذا؟ ولماذا تنقل فتاوى العلماء؟ لماذا تكثر الأدلة؟ ها؟ لتنقطع المعذرة. لماذا تكثر الأدلة؟ لترد باطلهم. يبقى تكثير الأدلة في الأمور الواضحة لك والتي لم تتضح لغيرك، أو يكون غيرك قد كابر فتخشى أن ضلاله يتسلل إلى غيره فتسوق الأدلة الكثيرة له وإن كان هو لا يقتنع بها، لكن حتى لا يتبع أحد على ذلك، تكثير الأدلة وسوادها هذا منهج القرآن والسنة. فإن الدليل على التوحيد ووجوبه يحتاج إلى دليل واحد، الدليل على البعث يحتاج إلى دليل واحد، لكن تجد الصور المكية أكثرت من هذا، من ذكر البعث وما يكون من الجزاء والحساب وغير ذلك، والرد بالأدلة العقلية والأدلة النقلية، كل هذا لإقامة الحجة على الناس. ولهذا ما بقي الداعية إلى الله فتبقى في التكرار، خصوصا فيما يخالف فيه الناس، وخصوصا فيما يحتاج إليه الناس. ولهذا قد يقول القائل أنتم ما وراكم غير الخروج على السلاطين، وراكم غير كذا، وأنتم ما وراكم إلا الخروج على السلاطين، لأن الخروج على السلاطين لم ولن ينتهي. فلهذا لما تكرر أنت في تقعيد من جالس في الجماعة حتى تمنع مثل هذه الأمور حتى لا تقع، ما وراكم غير الكلام في التحذير من الجماعات والطائف، وانتم ما وراكم غير إيجاد جماعات وطائف كل دقيقة، كل دقيقة جماعة وطائفة وحزب وفكر فضلال ما ينتهي. إذن التحذير لا ينتهي بل يتضاعف، وعلى هذا يتعين على السنة في كل مكان أن يركزوا على هذه الأصول وهذه الأمور، وأن يأخذوا طريقة القرآن في إحقاق الحق وطل الباطل. أنا ما أقول يكفي دليل، لأن الأمر واضح لي، أنا ما أخاطب نفسي حتى أقول يكفي دليل، أنا أخاطب ملحدا، أخاطب مشركا، أخاطب يهوديا، نصرانيا، أخاطب جهميا، أخاطب أشعريا، أخاطب جميع الطبقات، فأنا أقدم أدلتي بحسب واقع الناس، بحسب واقع الناس لا بحسب فهمي أنا أو وضوح المسألة في نفسه. مسألة واضحة، لكن لماذا ليست واضحة عندك؟ حتى طلبة العلم الذين قد تجدهم على علم، حتى هؤلاء قد يحتاجون في مسائل إلى مزيد لما يقع فيها ماذا؟ الإشكال، فيحتاجون إلى مزيد براهين، إلى مزيد أدلة، مع أن المسألة بالنسبة لك واضحة، لكن باعتبار المنازع الذي يخرج شبهات تحتاج إلى مزيد بيان. إذن زيادة البيان فيما هو واضح إذا وقع الناس في خلافه طريقة القرآن. ولهذا من لا يفهم يقول لك لماذا التكرار؟ تقصد باعتبارك أنت فهمت ولا باعتبار عموم الناس؟ فرق. المؤمن يكفيه الدليل المقبل، لكن غيره ما يكفي الدليل، قد يستجيب بعد 10 أدلة. أنت نفسك أنت بتقرأ، لما تقرأ عدة أوجه في بيان الشيء ممكن الوجه رقم 20 يكون هو أوقع الأوجه عندك، وبه اتضح خلاص انتهت المسألة، كده اتضح المسألة، مع ان الوجه الاول والثاني والثالث والرابع ما اتضحت لك المسألة به. فطريقة القرآن طريقة عظيمة جدا ينبغي ان نقتدي بها. تكلم في التوحيد واعد وزيد في ذلك، تكلم في الاصول اللي هي تفاوت الخلق يكون باعتبارها، الايمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الاخر بالقدر، الامامة الصحابة، التعامل مع أهل الأهواء، هذا الذي نتكلم فيه ليل ونهار. تكلم في الجامعات وحذر، حذر، خلنا ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما حرمنا إياه سنين. خل هذا، لا أبوك ولا جدك سمع أن الإخوان على ضلال، ولا سمع أشاعرة ولا يعرف حاجة عن هذه، لأن ما يوجد من يعلمه. هي نشأت هذه الأفكار في الجامعات دي، ما في مقاوم، ما في مقاوم لهذه الجماعات والطوائف. لكن لو شرب الولد من الصغر هذا الأمر وذهب إلى الجامعة وهو راسخ في قلبه إن الإخوان منهج باطل، الإخوان المسلمون، يبقى أول ما يروح يجي واحد إخواني يقول له تعالى عشان بس عندنا معيد في الجامعة بيدرس بعض الناس أدرس عنده وفي المذكرات جاهزة، يقول له إليك عني، الشيخ بيّن لي إن هذه من أساليب استقطاب الحزبيين للطلاب، الشيخ عرفني، روح بعيد عني، ابعد. ليه؟ لان الشيخ علمه، الشيخ بين له، الشيخ بين له من الصغر، بين له اساليب الحزبيين، بين له طرق الحزبيين، بين 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 الى اخره، مثل الشيخ يبين لنا، يبين لنا داخل عمل سياسي بهذا الوضع، خسران، خسران الجلد وساقط كمان، خسران كل شيء. تروح تعمل ايه؟ تعال تعال بس اقعد بقى، اقعد تعال، لا ده انا هغير، اسكت ده انا هطبق شويه، اسكت بس ده انا هعمل. كان غيرك اولى. انت مين؟ انت بتبدا طريق انتهى منه غيرك. لا يا ابني خد تجارب، ده غير الادله، يعني غير الادله. لا، لكن هو بضلاله يابى الى ان يبدا من جديد، كان من سبق لم يكن يعرف، انا هبدا بقى من جديد، هبدا من جديد. لكن الحمد لله الشرع جعل لك بمقدمات الامور واضحه، الامور واضحه في كل مساله من المسائل. فالامور الواضحه بالنسبه للداعيه لا يعرض علم بقدر وضوح المساله عنده، بل بقدر خفاء المساله عند غيره. تبعتم يا اخوان؟ لكن في بعض الطلبة وبعض الإخوة لا يفهم استدي الأشياء، يريد داعية بحسب فكره هو، الشيخ قط أكثر اليوم ده الداعية زود اليوم، لا منهج الشيخ ربيع غير منهج الشيخ ابن باز، أنا شايف. شايف إيه؟ روح شايف، شايف إيه؟ أنت شايف حاجة؟ أنت شايف حاجة؟ ده أنت كلمة شايف أكبر من حجمك، كل واحد شايف. طب وأنا شايف غير كده؟ شايف وشايف نحكم به؟ يا شوفون انتم، ما في شايف، في منهج سلفي، في أدلة، في أثار، في أثار. هات عصور السلف اللي فيها الحجج الظاهرة والأئمة، ماذا صنعوا السلف مع وجود البدع؟ ماذا صنعوا؟ ماذا صنعوا في عصور الأئمة الكبار، بل من عصور الصحابة؟ ماذا صنعوا؟ كاتفوا على أهل البدع. المصنفات التي لا نحصيها عددا، لماذا لم يكتفي السلف بمصنف واحد صنفه فلان؟ الرد على الجامية صنف فيه أحمد يكفي. الرد على الخوارج يكفي، واحد يتكلم في هذا، لكن كل السلف تكاتفوا، وده مصنف وده كذا وده كذا، حتى وصلت الحروب إلى الأمور إلى حروب. الصحابة حاربوا أهل البدع، مش ردوا على أهل البدع، الصحابة حاربوا أهل البدع جيوش. علي والصحابة حاربوا الخوارج ولا لا؟ تجي أنت تستشكل الرد على الخوارج والصحابة حاربوا الخوارج. فحينما تأتي إلى مسألة من المسائل قدم دليلها، وقدم أن منهج السلف يقول كيت وكيت وكيت، أما أشوف أما أرى أما أما. فإذا الخليقة يا إخواني تحتاج إلى مزيد. لا ينبغي لا للداعية أن يلقي الأدلة باعتبار وضوح المسألة وخفاء بالنسبة له، ولا ينبغي للمتلقي أن يقيس الداعية أكثر أو قلل باعتباره هو أيضا وفهم المسألة. قد تكون أنت فاهم المسألة لكن عشرات ما فهمها. يعني إذا جاء خطيب يخطب توحيد وأنت جالس تقول يا ما روش غير التوحيد، احنا عارفين كده، ولم تنظر إلى مسجد بأكمله لا يعرف كلمة توحيد وشرك، هذا يكون غباء ولا لا يا إخوان؟ سبحان الله العظيم. إذا كل واحد مسألة واضحة هيقيم الداعية بأنه أكثرت أو قللت. احنا هذه المسألة هضمناها، احنا عرفناها، أنت هضمتها وأنت عرفتها بماذا؟ واحد بالتكرار. أنت ما هضمتها إلا بالتكرار، فما لك تعاد التكرار؟ هذا واحد. اثنين، أنت هضمتها وغيرك أتى ليأكلها الأول، لسه بيبحث عاوز يأكل. فإذا هذه المسائل تراحى فيها طريقة القرآن، طريقة القرآن صور وآيات تحق هذا الحق وتبطل هذا الباطل بأدلة دامغة حتى لا يبقى للخلق معذرة. فهل البعث بعث الإرسال يحتك كل ما جاء في القرآن؟ لما كانت الخصومة فيه القرآن أعاد فيه وأباد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكم في القرآن من مثل هذا الاحتجاج.
يقول ابن باز: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ الآيات لا ريب أن الذي عني بهذا الأمر وركب فيه مركب وجعل فيه ما جعل من القوة هو القادر على أن يجعله مكلفا صالحا عاملا بما أمر به تاركا لما نهي عنه، أو ضد ذلك إذا لم ينقد لهذا الأمر وصار على الهوى. فالمقصود أنه جل وعلا على كل شيء قدير، هو القادر على إضلاله وعلى هدايته وعلى رشده وعلى ضد ذلك، لأنه القادر على كل شيء. من قدر على الأمور البديعة الخفية الدقيقة كيف يعجز عما هو أسهل منها؟ والذي ابتدأه وأوجده من العدم وغذاه بنعم وركب فيه ما ركب وجعل فيه ما جعل هو على الإعادة أقدر وأقدر سبحانه وتعالى. نعم.
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وكم في القرآن من مثل هذا الاحتجاج، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، إلى أن قال: وأن الله يبعث من في القبور، وقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، إلى أن قال: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، وذكر قصة أصحاب الكهف وكيف أبقاهم موتى 300 سنة شمسية، وهي 309 سنين قمرية. وقال فيها: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة لهم في المعاد
تقريبا، يعني كل 100 سنة يبقى فيها فارق 3 سنوات بين الشمسية والقمرية، تقريبا كل 300 كل 100 سنة تنتج 3 سنوات، يبقى 300 تنتج 9 سنوات. نعم.
قال: والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة لهم في المعاد خبط واضطراب، وهم فيه على قولين: منهم من يقول تعدم الجواهر ثم تعاد، ومنهم من يقول تفرق الأجزاء ثم تجمع. فأورد عليهم الإنسان الذي فأورد عليهم الإنسان الذي يأكله حيوان، وذلك الحيوان أكله إنسان، فإذا أعيدت تلك الأجزاء من هذا لم تعد من هذا، وأورد عليهم أن الإنسان يتحلل دائما، فماذا الذي يعاد؟ أهو الذي كان وقت الموت؟ فإن قيل بذلك لزم أن يعاد على صورة ضعيفة، وهو خلاف ما جاءت به النصوص، وإن كان غير ذلك فليس بعض الأبدان بأولى من بعض. فادعى بعضهم أن في الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني، والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل ليس فيه شيء باق، فصار ما ذكروه في المعاد مما قوى شبهة المتفلسفة في إنكار معاد الأبدان. والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال، فتستحيل ترابا ثم ينشئها الله نشأة
تعالى أخرى. إلى كلام السلف السهل، إيه اللي أدخلنا أجزاء وجواهر إيه اللي مدخلكم في هذه؟ سبحان الله، إنسان يموت يصبح عظاما، بل يصبح ترابا، يصبح كذا، ثم الله ينشئه. وأخبرنا النبي بسهولة جدا يبلى ابن آدم إلا عجب الذنب، منه هيركب الخلق، خلاص نؤمن بهذا، والله على كل شيء قدير. الذي خلق ابتداء يعجز عن إعادته، وضرب لنا مثلا، شوف طريقة القرآن بدون هذه التعقيدات، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقون ونحن الخالقون، هذا في الابتداء من النطف، ابتداء النطف. وقال سبحانه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، وقال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فلا داعي بقى أن أنت تعارض كما قلت لك يعني قدرة الله بما تستنتجه من قدرة الله سبحانه وتعالى في إبداعه في خلقه أو كذا. فأهل السنة يقولون الأجسام تنقلب من حال إلى حال، فتستحيل ترابا ثم ينشئها الله عز وجل نشأة أخرى كما استحال في النشأة الأولى، فإنه كان نطفة ثم صار علق ثم صار مضغة ثم صار عظاما ولحما ثم أنشأه خلقا سويا. كذلك الإعانة يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب، كما ثبت في صحيح النبي أنه قال صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم يبلى إلى عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه يركب. يعني كلام سهل، تأتي إلى حجج القرآن والسنة إذا بها سهلة، تأتي إلى سفسطة وعقلانية أهل الباطل تجدها صعبة، أنت حتى تفهم مرادهم صعب. ليه؟ لأنهم أصلا لا يفهمون مرادهم. هو مركبها كده وخلاص، هو لا يفهم مرادها أصلا، ولهذا فوق كل عقل من هؤلاء عقل آخر يحكمه ويعجز. هو ما سبب توبة الأشعري؟ نعم، العشر 40 سنة في مع زوج أمه إلى 40 وهو في الاعتزال يشرب شربا، لا ما يسمن ويغني من جوع، لا تناقضات، ما شيء شفى غليلة، وجميع التأبين الذين رجعوا، هات الجويني وهات غزالي وهات، كل يصرح بكلمة واحدة استفيدها، ما هي؟ الحيرة حيران، بس حيرة، يعني كل العمر ده ولم يسد حاجتك، ما سد حاجتي شيء. وفعلا ولو بقي آلاف السنين لن تسد حاجتك إلا ببيان القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، لن تسد الحاجة. ليه؟ لأنه بيتقي النقل الصحيح مع العقل الصريح مع الفطرة السليم. ولهذا صراحة يا أخواني، ونحن ندرس السنة ليلا نهارا، وفي القدر بنرد على القدرية والجبرية، بنطلع على شبهتهم في الأسماء والصفات، بندرس المعطلة والممثلة وبنطلع على شبهتهم. يا أخواني بالله عليكم، بالله عليكم هل في شيء من أصول السنة الإنسان يجد نفسه ضيقة في فهمه وغير مقتنع بس خايف يتكلم؟ لو تكلم هيقول انت بقيت مبتدع. في شيء في صدرك حرج منه مش مقتنع بس عامل ايه بقى؟ او موجود في كتب السنة وبينقل الاجماع عليه. اقولك على شيء، الشيء اللي تتجاذبه النفوس وصعب، صعب طبعا، صعب ان واحد ضابط يضربه، ولا صعب انك انت يبقى انت دخلك 2003 وجاي لك مثلا ضرائب مش عارف ايه، يعني الامور بتاع متعلقة بالسلاطين وكذا صعبة صح. لكن هل في واحد في صدر حرج من الصبر على جور الائمة؟ كلمة وان جاروا لم يجد لها مسلكا في قلبه، اهو دي الشيء الصعبة. يعني ممكن بالطبيعة البشرية، الطبيعة البشرية تقول لك انا ما لا انا ما زلش نفسي حد ابدا، انا هل تجد نفسك شيء؟ ابدا ابدا، بل تجد في نفسك اشياء كثيرة تؤكد ضرورة هذا المعنى الذي لو لم تأتي الشريعة به لأتينا به، لان احنا بنطبقه في واقعنا. انت مع الجار الجائر سكت ليه؟ ما بتاخدش حقك منه ليه؟ مع الجار الجائر هتقول اصلا انا ما لو دخلت معه في كذا وكذا وكذا وهو اقوى مني ورجل جائر ورجل كذا، يبقى هترتب مفاسد كثيرة جدا. انا هقول له انت ليه ما واخد الترعة مكترها 5 سنتي، المفترض ان احنا نجيب شريط ونعمل، هو هياخد ال5 افدنة. اذا كان لو انا جيت اناقشه في 5 سنتي وحصل اشكاليه هياخد ال5 افدنة، ده انا هروح اقول له ما تشعز حاجه كمان، ما تبقاش تيجي ونروا لك الارض. ها انا مش فاضي، هياخد ارضي ولا هيتقتل ابن من اولادي في الارض، فمش مشكلة 5 سنتي ولا 10 سنتي ولا بيحط العربية قدام أرضي. ما هو بيجي بقى يعني الشيطان يكبر لك المسائل دي. هو ليه موقف كده؟ ده ربط الحمار مش عارف ايه، وتبدأ بحمار مربوط وتنتهي برجل مقتول. فهذا فلو لم يكن الشرع قد أتى به هذا، وهو حبس النفس لصلاح الأمة وجور الجائر الله عز وجل سيحاسبه عليه، لو لم يكن هذا لكان هذا مقتضى النظر. لو لم يأتي الشرع بضابط القدرة والراية في الجهاد، كل العالم دلوقتي بيتكلم بالسنة ويقيم الآن ما حصل من حماس بس بدون كلمة سنة، بدون كلمة سنة، الا طبعا متعصب الاخوان سيبك من هذا، لكن كله بيقول لك كده. وانت بادئ ليه؟ انت ما عندكش قدره. طب انت ضيعتهم، انت بتعمل ايه دلوقتي؟ انت في الانفاق دلوقتي بتاخد الاكل عندك تحت، انت بتعمل ايه؟ ألا انت ما عندكش قدره تحمي شعبك، راح تبدا ليه؟ جميع العقلاء بيقولوا بس ليس تحت بند السنه، ليس تحت بند درء المفاسد وجلب المصالح، ضروره عقليه الكافر بيقولها والمسلم بيقولها وكل السياسة كلها تتلاقى على هذا. بتحارب دولة أمس واليوم أول زيارة للرئيس كذا إلى الرئيس كذا. عشان كده احنا بنقول للإخوة ما تتكلمش بحكام الدولة أخرى، لما حاكمك مثلا يقع نزاع بينه وبين دولة أخرى أنت عايز تجامل بقى، وحاكم مش عارف ايه الواد الغير الواد اللي ما يفهمش، طب انت تعمل دلوقتي؟ اطلع يلا ورينا الواد الغير ده والواد اللي ما يفهمش ده وابوه وامه مش عارف ايه، تطلع دلوقتي تقول لا. والجماعه اللي عدوا الجيوش عشان يقتلوا حكام لو جنة هنعمل ونسوي، طب ما احنا دلوقتي قاعدين على طاوله واحده. طبعا الشرع بيقول هذا واحنا بننطلق من هذا الشرع وتقعيدات وتأصيلات، لكن هل تجد في صدرك حرج؟ الضرورة تقول بالصبر على جور الأئمة، وأن الصالح هو ذلك. ولهذا قال السلف بعضهم: لأن أحيا 60 سنة مع إمام ظالم أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام. ولهذا كل عاقل، دعك من المتمرد، كل عاقل لما قامت الثورات وكان يمر على الطرق لعرف إن كان عنده مشروع يرسل سيارات بالبضائع هيروح فيه، السيارة نفسها بتأخذ يبقى البضاعة. وكل واحد كان بيتمنى يرى جنديا في كمين، صح؟ كله كان شاعر بالخوف، كله بدأ يحرس بيوته، واقف في الشوارع عاملين ورديات وعاملين الايه الكمائن على مداخل البلاد، تلاقي الواد بيقول لك هات بطاقتك. ده ما انت بتعملوا كمائن اهو، مش الكمائن ديت هي اللي بتعرض ان بتعطل الناس؟ انتوا بتعطلونا ليه بقى؟ تعطلونا ليه؟ وطبعا الكمائن الحقيقيه كمائن محترفه لها نظره، لكن ده ممكن تلاقي جاهر يضربك. ولهذا بالله عليكم، بالله عليكم، في واحد دخل على كمين اهلي، اهلي الا هو ماسك قلبه بايده، ما هو ما بفهمش ده، وانت هتعمل معاه ده ايه؟ ده واحد قاعد واقفين بسينج واقفين عاملين كمين كده يعني كسر سيارتك هتوديها فين؟ عمل، لكن انت بتشتكي من كمين يقول لك فين رخصك؟ مفيش. طيب يلا سيارتك بتسحب، انت عارف يا راحة فين وعارف ايه الاجراءات اللي هتعملها. فالعقل يقول هذا، لان احيا 60 سنة مع امام ظالم احب الي من احيلته من امام. الشاهد القاعدة ما هي؟ هل فيه اصل من اصول اهل السنة تجد في صدرك حرجا منه لكن تخاف ان تصرح؟ لك هتخالف اجماع. يعني احنا يا اخواني في الاصل هذا احنا غير مقتنعين به، احنا قلوبنا على منهج الخوارج والسنتنا على منهج السنة ابدا. نحن راضون 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 ظاهرا وباطنا، نحن راضون 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 نقلا وعقلا، نقلا وعقلا. نحن لا نجرب في البشرية بفتاوى ضالة. يا اخواني جربوا في شعب غزة تجربة، نضرب ونشوف. لما حصل هذا الدمار قالك فين الإنسانية؟ فين العالم الإنساني؟ فين فين؟ هو انت كنت استشرت العالم الانساني؟ هو انت مش فاهم؟ هو العالم الانساني ده قال لك اضرب؟ امر عجيب. تجارب التنظيمات الارهابية يجربون بالشباب، البسوا وفي النهاية ادى اسامة بن لادن قتل لما اراد الله اولا ثم ارادت امريكا ان تقتل. أيمن الظاهر مقتول فيه في بيته، هم بعد إرادة الله طبعا، إذ يريد أن ينهي العمل مع هذه الشخصية مع هذا التنظيم. طيب راح أسامة، عمل إيه أسامة؟ أسامة ده بملايينه وأمواله، ومعروف عند المشايخ كلها لو سخر الأموال وتعلم وبقى شيخ وأفاد الأمة بمصنفات. ماذا صنع أسامة؟ ماذا صنع أبو بكر البغدادي؟ نفس السؤال، ماذا صنع الحلاج؟ وماذا صنع الجامع بن صفوان؟ فالحمد لله هؤلاء بعد ما طافوا المعاهد كلها، أشعرية، اعتزالية، عقلانية، علم كلام، عاد بكلمة واحدة: حائر. حائر ليه؟ لأن مشى في طريق لا يزيل إشكالا بل يضع إشكالات. إنما صاحب السنة ليس عنده أي إشكال في معتقد في منهج. الإشكال في نفسه دي مسألة تانية لو أصيب بنفسه، لكن في منهجه أبدا. فنحن لا ندخل في تعقيدات الأجساد مكونة من كذا والأجسام مركبة من جوهر مفردة، ولا في المعاد ما أدري إيه، منهم من يقول تعدى من الجواهر ثم تعدى، من يقول تفرق الأجزاء، أي كلام هذا أجزاء وجواهر. خلاص زي ما أخبر الله ببساطة، من نطفة علقة مضغة، وبعدين بعد ذلك تكون عظاما ولحما، ثم ينشئ خلقا سويا. لهذا عندنا في قول الخالق البارئ المصور كل هذه المعاني، خلق برأ صور، حتى صار في أحسن تقويم. هل في إشكال؟ ما في إشكال. نعم. يقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: وله القدرة الكاملة في كيفية هذه الإعادة، فالذي أنشأهم نعم يقول في عجب الذنب: وهو عظيم صغير جدا في المقعدة، منه يركب الإنسان وهو يبلأ إلى هذا الشيء الحقير، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. والمقصود أن الله جل وعلا خلق هذا الإنسان وخلق هذه الحيوانات، وهو ينشئها كما يشاء سبحانه وتعالى ويعيدها كما يشاء، كما بدأنا أول خلق نعيد. وقال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد، وله القدرة الكاملة سبحانه وتعالى في كيفية هذه الإعادة، فالذي أنشأه من عدم يعيدهم كما يشاء سبحانه وتعالى، ويردهم كما يشاء، ويجازيهم بما يستحق من خير وشر، هؤلاء المكلفون. وأما الحيوانات الأخرى فإنها تعاد للقصاص ثم تكون ترابا. وهذا ليس قصاص تكليف، أنهم كلفوا ثم يقتصر هذا من ذلك، وإنما هو لإظهار عدله سبحانه وتعالى، بيان عدله عز وجل وإظهار عدله. والجواهر المفردة ذكر العلماء أنه ليس لها أصل، الله سبحانه وتعالى خلق من تراب وهو أعلم بما أنزل في هذا التراب. والجواهر المفردة معناها أنها جواهر لا تنقسم، يعني أنها في غاية من الصلابة فلا تتحلل. وكلامهم غير معقول، شوف انتبه تعليق الشيخ، كلامهم غير معقول، ما هنالك شيء إلا وتحلل ولو صلب، يعني في النهاية الذي لا يتحلل كلام باطل، كل جزء مهما ضق ومهما صلب فلا بد أن يتحل، ما ينتهي إلى هذا. شوف الحديد ترى أمامك بينتهي إليه تآكل وزوال مهما كان. نعم. أقرب إليه من الفولاذ، احنا من نحن من الفولاذ. المهم انه هو عندنا ايه، انه هو عندنا لا يبلى، ده اللي يعنين قد يكون في نفسي اضعف شيء يا استاذ ابراهيم، لكن الله يحفظه لا يبلى. فنبقى هو اقوى من الفولاذ ولا اقوى من ما جربنا، لكن لا يعنينا قوته وضعف، ليس بقاء عائدا الى قوه او كذا، وانما بابقاء الله له. اذا لو كان ضعيفا سيبقى. نعم.
قال: وفي حديث آخر: إن الأرض تمطر مطرا كمني الرجال ينبتون في القبور كما ينبت النبات. فالنشأة نوعان تحت فالنشأتان نوعان تحت جنس يتفقان ويتماثلان من وجه ويفترقان ويتنوعان من وجه، والمعاد هو الأول بعينه، وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداءة فرق. فعجب الذنب هو الذي يبقى، وأما سائره فيستحيل فيعاد من المادة التي استحال إليها. ومعلوم أن من رأى شخصا وهو صغير ثم رآه وقد صار شيخا علم أن هذا هو ذاك، مع أنه دائما في تحلل واستحالة. وكذلك سائر الحيوان والنبات، فمن رأى شجرة وهي صغيرة ثم رآها كبيرة قال هذه تلك، وليست صفة تلك النشأة الثانية مماثلة لصفة هذه النشأة.
معناها تقول هذا الإنسان هو تراه طفلا وترى عند 80 سنة تقول هذا هو، وإن كان في تغير. الشجرة صغيرة وكبيرة تقول هي هي وإن كان في تغير. نعم.
وليس صفة تلك النشأة الثانية مماثلة لصفة هذه النشأة حتى يقال إن الصفات هي المغيرة، لا سيما أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم يدخلونها على صورة آدم طوله 60 ذراعا كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، وروي أن عرضه 7 أذرع، وتلك نشأة باقية غير معرضة للآفات، وهذه النشأة فاسدة معرضة للآفات.
وهذه النشأة فانية معرضة للآفات اللي هي الأولى. يبقى الإنسان هو الإنسان، ولكن له نشأة أولى وله نشأة ثانية، لا يلزم أن تكون هذه بصفة هذه. إذا لا تتكلم عن صفات وتقول هذه صفاتها، الله على كل شيء قدير. فإن الناس في الآخرة لهم نشأة أخرى، ولهذا الله قال إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أتراب. المرأة تموت ثيبا تموت عجوزا، لكن عند دخول الجنة بكر، نشأة أخرى بكر وصغيرة السن. أهل الجنة على صورة واحدة وعلى سن واحدة. قال ابن باز والأمر كما قال الشارح، فإن نشأتهم يوم القيامة لها حال أخرى، فأهل النار يعظمون في النار كما في الحديث، كما في الحديث، نسأل الله العافية. وتكون لهم أجسام تتحمل بقاءهم في النار. شوف الأحاديث، فضرس الكافر كم، ما بين من شحمة ذراع إلى منكبه كم، غلظ جلده كم، هو ده اللي النشأة الأولى، مسيرة أيام، هو ده النشأة الأولى. ليه؟ للتحمل، ليتحمل هذا العذاب. تبوا في الجنة لك نشأة أخرى أيضا تتفق مع نعيم الجنة، ما في بول، ما في غائط في الجنة، في أحد يستغنى عن هذا الآن؟ ما في بول، ما في غائط، ما في نوم. يبقى في نشأة أخرى، هذه نشأة وهذه نشأة، الله على كل شيء قدير. تقول هذا، تكذب بالنشأة الأخيرة، لأن صفات النشأة الأولى من مكون من كذا وكذا وهذا يستحيل وهذا، فتحاكم قدرة الله. وتكون لهم أجسام تتحمل بقاءهم في النار وعذابهم فيها أبد الآباد، غير أجسامهم الضعيفة هذه. وأهل الجنة كذلك أجسامهم غير أجسامهم في الدنيا، أجسامهم عظيمة طويلة. ولهذا لماذا لا يرى المؤمنون ربهم في الجنة؟ لأن ما في النشأة هذه، لا أحد يقدر في الأقصد في الدنيا. لماذا لا يرى المؤمنون ربهم في الدنيا؟ لأن ما في أحد يقدر على هذا، ولو شاء الله لكان. ولهذا يقولون الرؤية في الدنيا جائزة، ما يقول مستحيلة، جائزة، لكنها لا تقع. ليه؟ لأن القدرة، القوة التي خلق الله عليه الإنسان في الدنيا لا تتحمل. ولهذا لما قال موسى عليه الصلاة والسلام ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلب. قال موسى ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، ليس الإنسان، للجبل، جعله دك. يبقى لا تتحمل يا موسى رؤيتي، بدليل انظر إلى الجبل. أما في الآخرة تتحمل، ولهذا ترى الله عز وجل في الله أقدرك، ولو شاء لأقدرك في الدنيا، فالله أقدرك في الآخرة. ولهذا يقولون لما كانت العينان تفنيان في الدنيا يعني، فلا ينظر الباقي بالفاني. طيب لما كانت العينان في الآخرة تبقيان، فينظر الباقي بالباقي، أما في الدنيا لا ينظر الباقي بالفاني، وإنما ينظر الباقي بالباقي. العلم إيه؟ اللي انت قرأت الشيخ ابراهيم خليه في ناحية ليزر وفولاذي والكلام ده دي كلها يعني لا يلتفت إليها. احنا عندنا الحمد لله نصوص القرآن والسنة بتكفينا, يعني نصوص القرآن والسنة تكفينا الحمد لله. نعم وعليه عشان اثبتك بس العلم. العلم بيقول ايه بقى؟ وعليه ماشي الليزر كذا كذا وعليه, يبقى هنا ايه النور اسم الجبل ولا ايه دك الجبل؟ نور ايه بقى؟ النور المخلوق نور الله. طب نور الله, طب نور الله بقى موصوف بالليزر وموصوف بالكلام ده ابدا. هما بيتكلموا عن نور ايه؟ نور مخلوق. طب هل النور المخلوق هو الذي تجلى؟ يبقى اذا اللي بيوصفوه هذا ليس هو نور الله سبحانه وتعالى, ليس هو, انما كشف منه كما قال ابن عباس وغيره من المفسرين قدر هذه, واللي يشير الى يعني انمله قدر هذه فجعله دكا. نعم, فيبقى النور هنا اللي هيصف الناس ليس نور الله, لان صفه الله ليس كمثلها شيء, ما يمكن تعرف كنهها ابدا, مستحيل. نعم يقولون, فيقول الشيخ اجسامهم عظيمه طويله تبقى لا تتاثر بما تاثر به في الدنيا من الغائط والبول والبصاق والمخاط والحيض, ياكلون ويشربون ويتمتعون بنعيم الجنه, ولكن ليس لهم ما في الدنيا من النقص والضعف, بل طعامهم وشربهم كله يذهب عرقا وجشاء, لا يكون له فضلات ولا يكون له بول ولا غائط ولا شيء من النواقص, هذا شيء آخر يدل على أن الحال غير الحال, وأنهم أنشئوا نشأة أخرى غير نشأة سابقة سبحان الحكيم العليم. إذن لا لا لا, لا يدخل الفلاسفة بقى كلامهم والأجسام دي جواهر مفردة ولا كذا ولا هذا كلام لا لست في حاجة إليه أصلا. ليه؟ لأنهم يحاكمون النصوص إلى ما يزعمونه واقعا وطبيعة الخلق عليها. نحن نتكلم عن غيب والله على كل شيء قدير. أنا ما أتكلم عن الإنسان الذي سيدخل الجنة كالإنسان الذي يعيش الآن وأشكك في هذا أو أقبل, يقال كيف يعني كيف كذا, كالذين أنكروا عذاب القبر. ليه؟ لأن لو فتحت القبر ما وجدت عذابا ولا نعيما, وجدت عظاما بالي. والذين أنكروا الميزان توزن الأعمال, يقول الأعمال معنوية, كيف يعني الآن مجلسنا الآن كيف يوزن؟ توزنه كيف؟ صحيح الآن نوزنه كيف؟ في الآخرة نوزنه كيف؟ نقطة الفصل هذا بقى بين الإيمان بالغيب والإيمان بالشهادة هو ده الفارق. الإيمان بالنص, نحن نعلم أن الله على كل شيء قدير, هذه الأعمال تسبيحتك تثقل وتخف كيف؟ والحمد لله تملأ الميزان, وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأ ما بين السماء والأرض, كلمتان خفيفتان عن لسان, ثقيلتان في الميزان, ثقيلتان حبيبتان إلى الرحمن, سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أليس ربي قادرا على هذا؟ يبقى لا يحكم هؤلاء النصوص إلى كلام سفسطة. فلو أمنوا بالغيب وفوضوا الأمر, وهذا لا يكون إلا لأهل السنة إلا لأهل الإيمان. ورواية عرضه سبعة أذرع فيها ضعف, لأنها من رواية علي بن زيد بن جدعان, ولا نعلم لها طريقا غير طريقه, مع أنني ما تتبعتها, لكن الذي أعلم أنه رواه الترمذي بإسناد فيه علي, وعلي بن زيد يحسن له الترمذي وجماعة والجمهور على تضعيفه, ولا نعلم له طريقا آخر رواه الترمذي من طريق علي بن زيد. وعرضه سبعة أذرع, العرض فقط, أما الطول فثابت في الصحيحين وغيرهما وليس فيه نزاع ولا إشكال, فكل إنسان طوله 60 ذراعا في السماء طول أبي آدم. أما العرض فقد جاء في رواية أنه سبعة أذرع وهو شيء مناسب للطول، فالطول مع دقة الجسم هذا في الدنيا غير ظاهر، والله أعلم لابد أن يكون كما أنه طويل في الطول لابد أن يكون والله أعلم طويلا في العرض. المحشي علق على عرض سبعة أذرع قال جمع المسلمين والمراسين عن أبي هريرة، في عندكم طبعة شعيب تكلم فيها الصحة والضعف، طبعة شيخ أباني هو عرضه سبعة أذرع، شوفوا تعليق الألباني على الترمذي. نعم رحم الله الشيخ، رحمه الله رحمه وسع، سبحان الله أثر ونظر. نعم نعم.
قال
من أي نعم ما يسمى بالإعجاز العلمي وتفسير الآيات به أو كذا، طبعا لا شك أن النظريات العلمية الموجودة هذه لو ثبت الإجماع عليها وثبتت بهذه الأدلة اليقينية التي لا تقبل شكا هذه نثبتها، لكن هل نفسر بها القرآن وهل نجزم أن المراد بالآية هذا الأمر؟ ده مبحث آخر. يبقى عندنا في هذه النظريات مسائل، المسألة الأولى هل هي ثابتة أو غير ثابتة، هل هي مجرد تخمين أو هي ثابتة بلا تقبل الشك؟ طيب تخمين بنرد، طب ثابتة ولا تقبل الشك؟ ننتقل المسألة الثانية وهي هل يفسر بها القرآن وأن المراد بهذه الآية هذا الأمر قطعا قطعا؟ هذه أيضا تحتاج إلى نظر، هل يفسر بها القرآن وأن المراد بالآية هذه النظرية أو كذا؟ ده محتاج إلى نظر. ثلاثة، هل هناك تعارض بين سنة كونية ثابتة وسنة شرعية؟ الجواب لا. يبقى نحتاج إذن إلى ثبوت، نحتاج إلى هل هي تفسير للآية؟ الشيء في نفسه ثابت، لكن هل هو تفسير آية فسر به القرآن؟ هل هناك تعارض بين آية كونية وآية شرعية؟ فحصل غلو في دنيا الناس في هذا الباب اللي هو بقى النظريات العلمية والإعجاز العلمي للقرآن، وكل واحد طلع إعجازا في القرآن بحسب ما يرى، وإن الآية بتقول كذا، وإني لو نظرنا إلى السماء، لو نظرنا إلى الأرض، لو نظرنا إلى ما أدري إيه، لو نظرنا ونظرنا إلى الآية نجد كذا. كل هذا أكثره تخمين، أكثره تخمين مع إيماننا بالأصل، وهو أنه قد يصح الشيء من ذلك، وأن الله يقدر الخليقة على فهم هذا و معرفة هذا بعد أن لم يكن. الأمر الثاني أنه لا تعارض بين شيء ثابت كونا وبين شيء ثابت شرعا، لأن الذي خلق والذي شرع. الأمر الثالث لما يذكر العلماء أن هذا فعلا مما يضيف بيانا للآية كمفردة، وإلا فالآية مفسرة من لدن السلف معروفة المعنى قبل إيجاد هذه النظرية، لكن دي هتكون إيه؟ مفردة من المفردات اللي بيانت المراد زيادة بيان. نقول سبحان الله لما يحصل هذا، نقول سبحان الله، شوف دل القرآن على هذا قبل أن توجد هذه الآية، فهذا دليل على أنه كلام ربي سبحانه وتعالى. ده الحد اللي احنا نعتقد ونؤمن به، إنما نجلس ليل النهار نقول نظريات علمية ونفسر بها القرآن، وفي النهاية كم من نظريات كاد العالم يسلم بها، ثم بعد ذلك عاد ينقضها شيئا فشيئا. فلهذا احنا بنقول التعامل مع التفسير العلمي او لإعجاز العلم في القرآن لابد ان ينضبط بأمور: واحد، ثبوته ومن عدم ثبوته. طيب الثاني، هل يفسر به القرآن ان ثبتت ام لا؟ وهل ده المراد من الآية قطعا ام لا؟ وتدخل في تفسيرها ام لا؟ الثالث، انه لو ثبتت نظرية كنظرية كونية نعلم انها لن تخالف الشرع والسنة الشرعية، لان الذي خلق هو الذي خلق هو الذي شرع، فلا يمكن يقع تعارض ابدا. يبقى لابد من التريث في هذه النظريات، ولا ياتي عالم يخترع والعالم يخالفه ثم نقول هذه نظرية ودل عليها. واكثر الذين يشتغلون، لاحظ بقى، اكثر الذين يشتغلون بمسألة الإعجاز العلمي وكذا، سواء من المصنفين أو من أصحاب البرامج على الشبكة العنكبوتية، جاهل بالشريعة، فلا يجتمع عند النظر الشرعي والنظر العلمي، فلهذا يشغلون الناس، يشغلون الناس نظرية ودي المراد بالآية. شوف الآية بتقول إيه، سبحان الله، زي ما احنا بنشوف كده اللي بيناقش مسألة كروية الأرض ويجيب والآيات والأمر الكوني، ولو افترضنا الأرض إيه وما أدري إيه، أمور يعني هي داخلة. لكن لو إن العالم اجتمع على هذا وقالوا هذه النظرية فعلا ثابتة، فهذه سوف نعلم أنها لا يمكن تعارض شرعا طالما ثابتة، لأن الذي خلق هو الذي شرع، فلا يمكن تعارض شرعا. لكن يبقى بقى، هل نفسر الآية بها؟ نفسر الآية بها؟ لا، هذا علم آخر قد وقد. طب ولو أن هذا دلت عليه الآية، طيب كيف أن الآية تفسر بهذا والسلف ما كان عندهم هذا؟ يبقى نقول هذه من المفردات التي تظهر لك. يعني مثلا مثل ما نقول إيه في السنة، مثلا إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، حديث ابن سعود، وتاتي حديث حذيفة ابن أسيد: إذا كان النطفة إذا مر 42 أو 45 وكذا. مسألة بقى النظريات، هل التخليق يبدأ من هنا ولا من 40 الثالثة اللي هي بعد 80 يوم أو كذا؟ يقول لك العلم شوف أثبت كذا، وفعلا أطوار الجنين بتبدأ من 42 مرحلة هي من التخليق، تبدأ مرحلة من التخليق وبنرى هذا. هذا قطعي، هذا لا شك فيه، هذا لا ريب فيه. ولهذا قد تعرف أنه ذكر أو أنثى من نهاية الشهر الثالث، وقبل ذلك معلوم، ومرئي فيه أعضاء ابتداء خلق في 40 الثانية. هل الآن نقول لا احنا بناخذ بحديث مسعود وده بيعارض؟ احنا عندنا حديث مسعود وعندنا حديث حذيفة، لكن كيف تفهم بحديث مسعود وحديث حذيفة؟ فنقول مثل هذا هيستأنس به، مثل هذا لن نعارضه لأن النصوص ما تعارضه. يبقى لابد من ضابط في فهم هذا الباب. نعم، إنما الحقيقة بيحصل فيه شبه فوضى في هذا الأمر. نعم.
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وقوله وجزاء الأعمال، قال تعالى: مالك يوم الدين، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. والدين الجزاء، يقال كما تدين تدان، أي كما تجازي تجازى. وقال تعالى: جزاء بما كانوا يعملون، جزاء وفاقا، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، وأمثال ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم،
قال ابن باز: وهذا من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، والمعلومة بالأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أن الله جل وعلا يجازي عباده إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذا الإيمان العظيم كلما قوي في القلب أوجب لصاحب الاستعداد للآخرة وأهبة للآخرة والعناية بأعمال الآخرة والحذر مما يضر في الآخرة، وكلما ضعف الإيمان باليوم الآخر والجزاء والحساب ضعف الإعداد للآخرة وضعف الحذر من المعاصي والسيئات وضعف النشاط في الأعمال الصالحة. وهل جرأ من جرأ على الفسوق والعصيان والكبائر إلا عدم إيمان بالآخرة؟ فإن أكثر العالم لا يؤمن بالآخرة، فإن أكثر العالم لا يؤمن بالآخرة وليس عنده بصيرة بهذا الأمر العظيم، ولهذا جرى ما جرى وقع ما وقع من فسادهم وشرهم وظلمهم وعدوانهم. فالإيمان بالآخرة والجزاء والحساب أمر عظيم، ومن أركان الإيمان وأصول الإيمان العظيمة التي من أنكر كفر إجماعا. وهذه الأدلة تذكر المؤلف أمثالها كثيرة في القرآن العظيم. نعم، إلى آخر ما قال رحمه الله.
قال وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وسيأتي لذلك زيادة بيان عن قريب إن شاء الله تعالى. وقوله والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب، قال تعالى: فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، إلى آخر السورة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم.
قال الشيخ ابن باز إنه معنى أن لن يحور من حار يحور إذا رجع، يعني ظن أنه لا يرجع إلى الله ولا يبعث ولا يجازى، فلهذا اشترى على الفساد والشر، نسأل الله العافية. لو ظن أن لن يحور يعني لن يرجع. نعم.
قال وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، إلى آخر السورة. رفيع الدرجات ذو العرش، الآية، إلى قوله: إن الله سريع الحساب. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وروى البخاري رحمه الله في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها
قال ابن باز: الروح هو الوحي، هذا أمر معلوم، الروح الذي يلقى من عند الله عز وجل إلى الرسل والأنبياء هو الوحي الذي به الحياة وبه السعادة وبه النور. ذو العرش يلقي الروح من أمر، يلقي الروح من أمر، المراد بالروح الوحي، يقول ابن باز الوحي الذي به الحياة وبه السعادة وبه النور والبصير، هذا هو الذي تأتي به الرسل والأنبياء، وهو المذكور في قوله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فجاءت به، فما جاءت به الرسل هو الروح الذي به الحياة وبه البصير وبه النور. من فاته هذا الروح فاتته الحياة وفاته النور. أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، هداه الله بهذا الروح وجعل له بصيرة بهذا الروح. فمن فاته هذا الروح فهو ميت وإن كان أقوى الناس جسما. من فاته هذا الروح اللي هو الوحي للحياة الحقيقية، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، الله ما قال قرآنا ولا قال كلاما، إنما قال روحا من أمرنا، دل هذا على أن الحياة الحقيقية في اتباع الوحي. ثم قال: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. فهو روح وهو نور، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في ظلمة ليس بخارج منها. ولهذا كل من أعرض عن الوحي ميت يا أخواني، كلهم أموات، كل الخليقة في حقيقة أمرها أموات إلا من أحياه الله بالوحي والبصيرة والهداية، كلهم أموات. مثل الذي يذكر ربه، والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي في الناس، هداه الله بهذه الروح وجعل له بصيرا بهذا الروح، فمن فتاه هذا الروح فهو ميت، وإن كان أقوى الناس جسما وإن كان أكثرهم مالا فهو مع الأموات. فمن فتى هذا النور فهو لا يزال في الظلمات، لم يخرج منها حتى يدرك هذا النور. فالناس وإن كانوا في غاية من النور الدنيوي الحسي من كهرباء وغيره، فهم في الظلمات حتى يحصل لهم هذا النور بقلوبهم، نور الوحي نور الهدى، فيعرفون ما أوجبه الله وما حرمه الله وما عده الله لأولياء وما عد الله لأعداء، وحتى يعرفوا ما يرضي الله وما يقرب لديه، وحتى يعلموا ما يسخط الله وما يباعد من رحمته. هذا هو النور، وهو ما جاءت به الرسل، وهو ما دل عليه كتاب الله القرآن في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، وما جاءت به السنة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما استنبط من ذلك. هذا النور، وهذا الذي به الحياة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقالت: يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. يعني أنه لو ناقش في حسابه لعبيده لعذبهم، وهو غير ظالم لهم، ولكنه تعالى يعفو ويصفح، وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى.
قال ابن باز: وما ذلك إلا لأن العبد محل السيئات ومحل الخطايا ومحل الزلل، فلو نوقش عن زلاته وخطاياه وما اشتراه لهلك، ولكنه جل وعلا يعفو عن أوليائه وأنبيائه وأهل طاعته، ولا يناقشهم الحساب سبحانه وتعالى، بل يتقبلهم برحمته ويجازيهم على أعمالهم الطيبة ويعفو ويصفح سبحانه وتعالى. نعم.
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى أخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصاعقة يوم الطور.
أم جوزي بصاعقة يوم الطور.
وهذا صعق في موقف القيامة، إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره، فحينئذ يصعق الخلائق كلهم.
وليس الصعق الأول الذي يحصل بالنفخة، نفخة الأولى نفخة الصعق، هذا صعق آخر في موقف القيامة، ليس الصعق الموجود فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلى من شاء الله. فهو يقول: إن الناس يصعقون يوم القيامة، هذا غير ونفخ في الصور فصعق، نفخة الفزع، نفخة الصعق، نفخة البعث، هذا ليس المراد بالنفخة هذه، لكن الناس يصعقون يوم القيامة فكونوا أول من يفيق. فإذا موسى أخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جزية بصعقة يوم الطور. وهذا صعق في موقف القيامة، إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره، فحينئذ يصعق الخلائق كلهم. نعم.
قال: فإن قيل: كيف تصنعون بقوله في الحديث: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى باطشا بقائمة العرش؟ قيل: لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذا، ومنه نشأ الإشكال.
اللي هو بقى: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض. أول من تنشق عن الأرض أتعلق بالصعق الأول والنفخ، لكن الإشكالية ماذا؟ فأجد موسى باطشا بقائمة العرش، فهل يحصل هذا في الصعقين؟ أو هنا دخل حديث في حديث أو ماذا؟ احنا عندنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فإن قلت لك النبي قال هنا فأكون أول من يفيق فإذا موسى أخذ بقائمة العرش، نقول هذا موضع غير، هذا صعق آخر يكون في القيامة لما يأتي الله لفصل القضاء وتشرق الأرض بنور ربها فيصعق الخلائق، فلا يكون تعارض. لكن الإشكالية أن هذا النص جاء فيه فأجد موسى بطيش بقرة العرش. يقول قيل لا ريب أن هذا اللفظ
قال لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذا ومنه نشأ الإشكال، ولكنه دخل منه على الراوي حديث في حديث.
أيوة دخل حديث في حديث، افصل الحديثين يتضح لك الأمر، وهذا موجود في السنة، ولهذا احنا بنقول بأن موجود يعني في الأحاديث في بعض الأحاديث، ولهذا نقول لابد من جمع طرق الأحاديث. طيب
فركب بين اللفظين فجاء هذان الحديثان هكذا، أحدهما إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق كما تقدم، والثاني أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، فدخل على الراوي هذا الحديث في الآخر. وممن نبه على هذا أبو الحجاج المزي، وبعده الشيخ شمس الدين
الشيخ الإمام العلم الذي ملأ الدنيا علما في زمانه وعصره رحمه الله، من درسة شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم.
قال وبعده الشيخ شمس الدين ابن القيم، وشيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير رحمهم الله. وكذلك
هذا من المواضع اللي صرح فيها ابن عبد العز بشيخه، فهو تلميذ لابن كثير، ولذا دخل بقى في مدرسة ابن تيمية وما تفرع منها، مدرسة التحقيق، مدرسة السلفية المحققة. نعم.
قال وكذلك اشتبه على بعض الرواة فقال فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله. والمحفوظ الذي تواطأت عليه الروايات الصحيحة هو الأول وعليه المعنى الصحيح، فإن الصعق يوم القيامة لتجلي الله لعباده إذا جاء لفصل القضاء، فموسى عليه السلام إذا كان لم يصعق معهم فيكون قد جوزي بصعقة يوم تجلى ربه للجبل فجعله دكا، فجعلت صعقة هذا التجلي عوضا من صعقة الخلائق من صعقة الخلائق لتجلي الرب يوم القيامة. فتأمل هذا المعنى العظيم ولا تهمله.
نعم. قال ابن باز وهذا الذي نبه عليه هؤلاء الأخيار هو عين الصواب، يعني هو دخول حديث في حديث، وهو الحقيقة، فإن الصعق يوم القيامة غير الصعق يوم تحمل أو تحمل الناس إلى المحشر. الناس يفزعون يوم القيامة عند نفخة البعث، نفخة البعث فيها الحياة والنشور، ونفخة الموت فيها صعق الموت، فهي نفختان وصعقتان. طبعا الشيخ من يميل إلى أن النفخات نفختان، والصعق والفزع متصلة تمتد، فيصعق يفزع الخلق ويصعقون، هذه نفخة واحدة ممتدة، والثانية هي البعث. والقول الثاني وهو الأقرب أن نفخات ثلاث، لأن هذا هو الأصل، الله عز وجل ذكر البعث الفزع وذكر الصعق وذكر البعث، هذا هو الظاهر، فلا عدول عن هذا الظاهر إلا بدليل. لكن الشيخ يرى أن الفزع والصعق واحد لكن يمتد، فيحصل فزع يمتد بالصعق، فيقول على كل حال يقول إحداهما يموت فيها الناس إلا من استثنى الله، والثانية يحيا فيها الناس وينشرون، هاتان عامتان. أما هذه الصعقة الثالثة في القيامة والناس موجودون في القيامة بارزون، وهذه المرادة بقوله فأكون أول من يفيق، مش أول من تنشق عنه الأرض، أول من يفيق، فإذا موسى باطش بقائمة العرش، فهذه والناس أحياء أصابهم هذا الفزع وهذا الغش من تعظيم الله وإجلاله سبحانه وتعالى. أما أن يقال إن هناك ثلاث نفخات في الصور ففيه نظر، المحفوظ نفختان، الذي دل عليه القرآن نفختان في الصور، نفخة الموت وهي نفخة طويلة، ونفخة ثانية نفخة البعث والنشور. ويروى في حديث الصور ثلاث نفخات، نفخة الفزع ونفخة الموت ونفخة البعث والنشور، لكن حديث الصور ضعيف، وإنما المحفوظ نفختان كما دلت عليه الآيات القرآنية في سورة النمل وفي سورة الزمر، فهما نفختان، والصعق صعق الموت وصعق يوم القيامة، والناس أحياء، الصعق الأول الموت، وصعق يوم القيامة فزع وغش ليس بموت. علق المحشي أيضا على هذا الموضع على حديث فأكون أول من تنشق على الأرض فأجد موسى باطشا. قال صحيح، أخرج البخاري في أول كتاب الخصومات من حديث وهيب، حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي عن أبي سعيد الخدري مرفوعا في قصة ضرب الصحابي اليهودي بلفظ لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قائم العرش فلا أدري أكان في من صعق أم حسب بصعقتي الأولى. وأخرجه مسلم من طريق شفان عن عمرو بن يحيى به، لكنه لم يسق لفظه بتمامه، وقد سقه أحمد من هذه الطريق بلفظ وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة فأفيق فأجد موسى عليه الصلاة والسلام. ويشهد هذه الرواية حديث أبي هريرة عند مسلم بلفظ لو تفضلوا بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلى من شاء الله. قال ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث أو في أول من بعث، فإذا موسى عليه الصلاة والسلام أخذ بالعرش فلا أدري أحسب صعقتي يوم الطور أو بعث قبل. من هذين الحديثين يتبين أن هذه الصعقة الثانية إنما هي صعقة البعث المذكور في الآية وليست صعقة تقع لفصل القضاء كما ذكر الشارح تبع الإمام ابن القيم، وعلى هذا فلا إشكال في الحديث والله أعلم. يعني المحشي خالف أجرى الأحاديث على ظاهرها، لكن هيقع على الظاهر هذا هيقع الإشكال بين إيه؟ بين أول من أفيق وبين أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. فأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة هذا ماذا؟ طبعا تعليق الشيخ الألباني السابق، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا إشكال فيه. إنما هذه الأخرى إنما حصول صعقة فيفيق فيقول فيها النبي فإذا بموسى، إذا موسى عليه الصلاة والسلام آخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقتي يوم الطور. فهذا هنا يصعب الجمع بين هذا وذاك، إلا أن تقول هذا الحديث دخل في هذا الحديث كما نبه على ذلك الشارح تبع لابن القيم وابن كثير وأقر ذلك ابن باز رحمه الله. نعم.
قال وروى الإمام أحمد الترمذي وأبو بكر بن أبي الدنيا عن الحسن قال سمعت أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فعرضتان جدال ومعاذير.
كلام ابن حجر كده في التعليق على حديث هذا. نعم.
قال يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فعرضتان جدال ومعاذير، وعرضة تطاير السحب، فمن أوتي كتابه بيمينه وحوسب حسابا يسيرا دخل الجنة، ومن أوتي كتابه بشماله دخل النار. وقد روى ابن أبي الدنيا عن ابن المبارك أنه أنشد في ذلك شعرا وطارت الصحف في الأيدي منشرة فيها السرائر والأخبار تطلع، فكيف سهوك والأنباء واقعة عما قليل ولا تدري بما تقع، أفي الجنان وفوز لا انقطاع له، أم الجحيم فلا تبقي ولا تدع، تهوي بساكنيها طورا وترفعهم
بساكنيها.
عندنا بساكنيها.
نعم.
تهوي بساكنيها طورا وترفعهم، إذا رجوا مخرجا من غمها قمعوا، طال البكاء فلم يرحم تضرعهم فيها، ولا رقة تغني ولا جزع لينفع العلم
ولا رقية تغني ولا جزع. نعم.
ولا رقة
الأقرب هنا
ولا رقة
تحتمل يعني رقية تغني أو رقة. نعم.
طال البكاء فلم يرحم تضرعهم فيها، ولا رقة تغني ولا جزع لينفع العلم قبل الموت عالمه، قد سال قوم بها الرجع فما رجعوا. قال وقوله والصراط أي ونؤمن بالصراط وهو جسر على جهنم، إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط، كما قالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فقال هم في الظلمة دون الجسر. وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم.
انتبههم هم في الظلمة دون الجسر. وفي هذا الموضع يفترق المنافقون
ويتخلفون عنهم ويسبقهم المؤمنون ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم.
بين المنافقون هيسلكون الصراط؟ لا. انتبههم هنا لا يسلكون الصراط، إنما هناك نقطة فاصلة بين المؤمنين وبين المنافقين وهي قبل الصراط، قبل الصراط مباشرة، فيدخل المؤمنون النار مباشرة لأنهم كفار، والكفار ما يمرون، الكفار ما يمرون على الصراط. وكان المنافقون قد أعطوا نورا قبل خديعة ثم انطفأ ذلك. يقول رحمه الله: إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط، يعني قبل، كما قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فقال: هم في الظلمة دون الجسر. هذا عند مسلم. وفي هذا الموضع دون الجسر وليس على الجسر، وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم ويسبقهم المؤمنون ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم، وحينئذ يأتي المنافقون إلى النار ويريدونها لأنهم كفار. نعم. وروى البيهقي
كلام ابن حجر.
نعم. حتى إذا إيه؟ هذا الأول يحتاج إلى صحة من ضعف، صحيح ولا ضعيف؟ خلاص يبقى لا تتكلم به قبل أن تعلم. طب الأمر الثاني لو صح يحمل على ما قبل، لأن على الصراط يحمل على ما قبل الصراط، لأن هذه الظلمة عند الصراط، هذه دونها قبلها مباشرة، فيضرب بالصور ثم هان. وذلك لأنه أيضا غير هذا الحديث جاء أيضا أحاديث أخرى وهي في مناشدة الأنبياء، وأن الناس يمرون بأعمالهم، فالساقط والمار وأحوال تختلف، وهذا لمن لهم أعمال، والمنافقون ليس لهم أعمال يكرمون بها ولا يتجاوزون بها، فمنهم الناجي ومنهم غير الناجي، إنما المنافقون كفار، والكفار باتفاق لا يمرون الصراط، باتفاق لا يمرون على الصراط، وعليه فهم يريدون النار مباشرة قبل الصراط، فيكون ورودهم دخولهم، فتكون ورود الكفار والدخول. نعم. وهو وهنا كذا نفس نص أحمد: وهم في الظلمة دون الجسر. أما هذا الحديث عام لا يعارض هذا لو صح، وأنه يكون على الصراط يعني قبل الصراط. وفي هذا الموضع يفترق. طيب ثم قال: وروى البيهقي. أكمل هذا الأول.
قال: وروى البيهقي بسنده عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: يجمع الله الناس يوم القيامة إلى أن قال: فيعطون نورهم على قدر أعمالهم. قال: فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى نوره دون ذلك بيمينه، حتى يكون آخر ذلك من يعطى نوره على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفأ مرة، إذا أضاء قدم قدمه، وإذا طفئ قام. قال: فيمر ويمرون على الصراط، والصراط كحد السيف ضحد مذلة، فيقال لهم: امضوا على قدر نوركم. فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كشد الرحل ويرمر غملا، فيمرون على قدر أعمالهم، حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه وتجر رجل وتعلق رجل، وتصيب جوانبه النار. قال: فيخلصون، فإذا خلصوا قالوا: الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك. لقد أعطانا الله ما لم يعطي أحدا الحديث.
نعم.
واختلف المفسرون
قال ابن باز: ولا شك أن هذا يوجب المؤمن الحذر والعناية وسؤال الله سبحانه وتعالى الثبات، فإن الجسر يقال جسر ويقال جسر وجسر، الجيم تفتح وتقصر، هو الصراط يعني جسر وجسر، وهو صراط خطير يمر عليه الناس ولا ينجو منه إلا أهل الجنة، لا ينجو منه ويجوز إلا أهل الجنة، من جازه نجا ومن لم يجز ومن لم يجزه هلك، وإن منكم إلا وارده وكان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية. فيجوز أهل التقوى ويسقط منه غيرهم، أما الكفار فيساقون إلى النار سوقا ولا يجوزون هذا الصراط ولا يمرون عليه ولا يمرون عليه، بل يساقون إلى النار نعوذ بالله، ويدفعون إليها قصدا لكونهم أهلها، نسأل الله العافية ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمنافقون كفار فلا يمر على الصراط الكفار. نعم.
قال: واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها ما هو، والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط، قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. قالت حفصة: فقلت يا رسول الله أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها؟ فقال: ألم تسمعيه قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية؟ أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها، وأن النجاة من الشر لا تستلزم حصوله، بل يستلزم انعقاد سببه، فمن طلبه عدوه ليهلكه وليتمكن منه يقال نجاه الله منه. ولهذا قال تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا. ولم يكن العذاب أصابهم، ولكن أصاب غيرهم، ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولئك. وكذلك حال الواردين النار، يمرون فوقها على الصراط ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثية. فقد بين صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المذكور أن الورود هو المرور على الصراط. وروى الحافظ أبو نصر الوائلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: علم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك، وإن أحببت ألا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدث.
علم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك.
علم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك، وإن أحببت ألا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدثن في دين الله حدثا برأيك. أورده القرطبي. وروى أبو بكر أحمد بن سلمان أن النجاة
قال في الحاشية موضوع. نعم.
وروى أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد عن يعلى ابن منية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جز يا مؤمن، فقد أطفأ نورك لهبي. وقوله
إذن يكون قول تعالى وإن منكم إلا واردها هذا في كل الخلاق، والله قال ثم ينجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية، فيكون ورود الكفار دخولهم النار، ويكون ورود المؤمن على الصراط، ثم منهم الناجي وهم يتفاضلون ومنهم الساقط فيه. قال الشيخ صالح، قال الشيخ يقول: ودون هذا الصراط، وأن الناس في العبور عليه يخافون خوفا شديدا، فالأنبياء يقولون قبل العبور اللهم سلم سلم، ودون هذا الصراط ظلمة لا يتبين أحد ممن يريد أن يعبر طريق الصراط إلا المؤمنون بما فيهم العصاة، يعني حتى عصاة المؤمنين يكونون معهم، لكن الأنوار تختلف المرور وكذا. وأما الكافرون والمنافقون فإنهم يجتمعون في الظلمة ويسيرون وتهافتون في النار تهافت الجراد وغير ذلك مما جاء في وصفه، وأنه أدق من شعرته وحد من سيفه إلى آخر ذلك. يبقى بين هنا الشيخ صالح أيضا أن المنافقين لا يمرون إلى الصراط وإنما يكونون مع الكفار ظاهرا وباطنا إلى النار. نعم
نعم.
أشار إيه؟ لا علاقة بكلام ابن أبي العز وهذا أبدا. الورود على الصراط هذا خاص بالمؤمنين، كلمة الورود هذا خاص بالمؤمنين، يعني أن الورود يدخل في معاني المرور على الصراط، في معاني يدخل المرور على الصراط، وإلا هذا يقتضي أن الكافرين يدخل يمرون والكافرين لا يمرون. فين هو النص؟ ما فهمتش أنا النص ده. ولم يكن العذاب أصابهم ولكن أصاب غيرهم، ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم. وكذلك حال الوارد في النار، يمرون فوقا على الصراط ثم ينجي له الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. فقد بين في حديث جابر صلى الله عليه وسلم المذكور أن الورود هو الورود على الصراط. حديث جابر فين؟ يقول أن الورود هو الورود على الصراط، وهذا لا إشكال فيه الورود على الصراط. لكن هل الورود فقط هو مكان على الصراط؟ لا، الورود على الصراط قسم، ولهذا قوله تعالى وإن منكم إلا واردها يشمل الجميع، يشمل الكفار منافقين المؤمنين. طيب، لكن يختلف ورود المؤمنين عن ورود الكافرين. أما الكافرون فإن ورودهم دخولهم، كما قال بعض السلف، ذكر ابن كثير أظنه ذكر عن ابن زيد أن ورود الكفار هو دخول الكفار، يبقى ورودهم دخولهم، وأما ورود المؤمنين فكونوا على الصراط ثم يتفضلون على الصراط، هذا هو الورود. نعم. يبقى إذن ورود على الصراط هذا فرع من الورود، فإذا فسر الورود بالصراط ما في إشكال. لكن هل جاء أن الذين مروا على الصراط هم الكفار؟ فين كلام ابن أبي العز يقول كده؟ فين؟ أنت هتشور لي ما تقول لي. ماشي، أيوه ماشي. حار الواردين النار إيه؟ من المؤمنين، المؤمنين يمرون على الصراط والكفار يدخلونه. نعم. ابن حجر
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح قوله فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، وفي رواية إبراهيم بن سعد فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق، لم يبين في رواية الزهري من الطريقين محل الإفاقة من أي الصعقتين. ووقع في رواية عبد الله بن الفضل فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث، وفي رواية الكشيميهني أول من يبعث. والمراد بالصعق غش يلحق من سمع صوتا أو رأى شيئا يفزع منه، وهذه الرواية ظاهرة في أن الإفاقة بعد النفخة الثانية. وأصرح من ذلك رواية الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه في تفسير الزمر بذلك بلفظ إن أول من يرفع رأسه بعد النفخة الأخيرة. وأما ما وقع في حديث أبي سعيد فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، كذا وقع بهذا اللفظ في كتاب الإشخاص، ووقع في غيره فأكون أول من يفيق. وقد استشكل وجزم المزي فيما نقله عن ابن القيم في كتاب الروح أن هذا اللفظ وهم من راويه، وأن الصواب ما وقع في رواية غيره فأكون أول من يفيق وأن كونه صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض صحيح، لكنه في حديث آخر ليس فيه قصة موسى انتهى. ويمكن الجمع بأن النفخة الأولى يعقبها الصعق من جميع الخلق أحيائهم وأمواتهم، وهو الفزع كما وقع في صورة النمل، ففزع من في السماوات ومن في الأرض، ثم يعقب ذلك الفزع للموتى زيادة فيما هم فيه وللأحياء موتا، ثم ينفخ الثانية للبعث فيفيقون أجمعين. فمن كان مقبورا انشقت عنه الأرض فخرج من قبره، ومن ليس بمقبور لا يحتاج إلى ذلك. وقد ثبت أن موسى ممن قبر في الحياة الدنيا، ففي صحيح مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. أخرجه عقب حديث أبي هريرة وأبي سعيد المذكورين، ولعله أشار بذلك إلى ما قررته. وقد استشكل كون جميع الخلق يصعقون مع أن الموتى لا إحساس لهم، فقيل المراد أن الذين يصعقون هم الأحياء، وأما الموتى فهم في الاستثناء في قوله إلا من شاء الله، أي إلا من سبق له الموت قبل ذلك فإنه لا يصعق. وإلى هذا جنح القرطبي، ولا يعارضه ما ورد في هذا الحديث أن موسى ممن استثنى الله، لأن الأنبياء أحياء عند الله وإن كانوا في صورة الأموات بالنسبة إلى أهل الدنيا، وقد ثبت ذلك للشهداء.
هذا ضعيف، يعني يقال أن موسى من استثنى الله يعني معنى من الأموات لأنهم أحياء، لا، إنما في استثناء وهو من خلقهم الله للبقاء كالحور العين والولدان ومن استثناهم النص. نعم.
وقد ثبت ذلك للشهداء، ولا شك أن الأنبياء أرفع رتبة من الشهداء. وورد التصريح بأن الشهداء ممن استثنى الله، أخرجه إسحاق بن راهوية وأبو يعلى من طريق زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي هريرة، وقال عياض: يحتمل أن يكون المراد صعقة فزع بعد البعث حين تنشق السماء والأرض، وتعقبه القرطبي بأنه صرح صلى الله عليه وسلم بأنه حين يخرج من قبره يلقى موسى وهو متعلق بالعرش، وهذا إنما هو عند نفخة البعث انتهى. ويرده قوله صريحا كما تقدم: إن الناس يصعقون فأصعق معهم إلى آخر ما تقدم. قال: ويؤيده أنه عبر بقوله أفاق، لأنه إنما يقال أفاق من الغشي وبعث من الموت، وكذا عبر عن صعقة الطور بالإفاقة لأنها لم تكن موتا بلا شك. وإذا تقرر ذلك كله ظهر صحة الحمل على أنها غشية تحصل للناس في الموقف، هذا حاصل كلامه وتعقبه قوله: فأكون أول من يفيق. لم تختلف الروايات في الصحيحين في إطلاق الأولية، ووقع في رواية إبراهيم بن سعد عند أحمد والنسائي: فأكون في أول من يفيق. أخرجه أحمد عن أبي كامل والنسائي من طريق يونس بن محمد كلاهما عن إبراهيم. فعرف أن إطلاق الأولية في غيرها محمول عليها، وسببه التردد في موسى عليه السلام كما سيأتي. وعلى هذا يحمل سائر ما ورد في هذا الباب كحديث أنس عند مسلم رفعه: أنا أول من تنشق عنه الأرض. وحديث عبد الله بن سلام عند الطبراني قوله: فإذا موسى باطش بجانب العرش، أي آخذ بشيء من العرش بقوة، والبطش الأخذ بقوة. وفي رواية ابن الفضل: فإذا موسى آخذ بالعرش. وفي حديث أبي سعيد: آخذ بقائمة من قوائم العرش. وكذا في رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قوله: فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي، أو كان ممن استثنى الله، أي فلم يكن ممن صعق، أي فإن كان أفاق قبلي فهي فضيلة ظاهرة، وإن كان ممن استثنى الله فلم يصعق فهي فضيلة أيضا. ووقع في حديث أبي سعيد: فلا أدري أكان في من صعق، أي فأفاق قبلي، أم حوسب بصعقته الأولى، أي التي صعقها لما سأل الرؤية. وبين ذلك ابن الفضل في روايته بلفظ: أحوسب بصعقته يوم الطور، والجمع بينه وبين قوله: أو كان ممن استثنى الله، أن في رواية ابن الفضل وحديث أبي سعيد
بيان السبب في استثنائه وهو أنه حوسب بصعقته يوم الطور فلم يكلف بصعقة أخرى. والمراد بقوله ممن استثنى الله قوله إلا من شاء الله. وأغرب الداودي الشارح فقال معنى قوله استثنى الله أي جعله ثانيا كذا قال، وهو غلط شنيع وقد وقع في مرسل الحسن في كتاب البعث لابن أبي الدنيا في هذا الحديث، فلا أدري أكان ممن استثنى الله ألا تصيبه النفخة أو بعث قبلي. وزعم ابن القيم في كتاب الروح أن هذه الرواية وهو قوله أكان ممن استثنى الله وهم من بعض الرواة، والمحفوظ أو جوزي بصعقة الطور، قال لأن الذين استثنى الله قد ماتوا من صعقة النفخ لا من الصعقة الأخرى. فظن بعض الرواة أن هذه صعقة النفخ وأن موسى داخل في من استثنى الله، قال وهذا لا يلتئم على سياق الحديث، فإن الإقامة حينئذ هي إفاقة البعث فلا يحسن التردد فيها، وأما الصعقة العامة فإنها تقع إذا جمعهم الله تعالى لفصل القضاء فيصعق الخلق حينئذ جميعا إلا من شاء الله. ووقع التردد في موسى عليه السلام، قال ويدل على ذلك قوله وأكون أول من يفيق، وهذا دال على أنه ممن صعق وتردد في موسى هل صعق فأفاق قبله أم لم يصعق. قال ولو كان المراد الصعقة الأولى للزم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جزم بأنه مات وتردد في موسى هل مات أم لا، والواقع أن موسى قد كان مات لما تقدم من الأدلة، فدل على أنها صعقة فزع لا صعقة موت، والله أعلم. ووقع في رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عند ابن مردوية أن أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، فأنفض التراب عن رأسي فآتي قائمة العرش فأجد موسى قائما عندها، فلا أدري أنفض التراب عن رأسه قبلي أم كان ممن استثنى الله. ويحمل قوله في هذه الرواية أنفض التراب قبلي تجويز المعية في الخروج من القبر، أو هي كناية عن الخروج من القبر. وعلى كل تقدير ففيه فضيلة لموسى كما تقدم، تكميل زعم ابن حزم أن النفخات يوم القيامة أربع الأولى وذكر.
نعم، على كل حال هو الموضع من خلال كلامه رحمه الله موضوع مشكل، والأقرب ما ذكره المزي وابن القيم وابن كثير هذا الأقرب، وبه تجتمع الأدلة وتلتئم. نعم.
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى وقوله هو الميزان أي ونؤمن بالميزان. قال تعالى
لعلنا نقف هنا ونكتفي بالقدر.
ينتهي الفصل
إيه؟
أربع صفحات ينتهي الفصل. ينتهي
أربع صفحات.
نعم صيرا يعني.
بنقف عند إيه؟
والجنة والنار مخلوقتان.
أربع صفحات من كلام ابن أبي العز، لكن مع كلام ابن باز له تعليق. والله انتوا لو عاوزين ها عشان ايه. طيب ماشي، انا ما عنديش اعتراض، بس انا اشفقت عليكم يعني عشان يكملوا كتاب واحد، لكن احنا لسه بدري عموما. نعم.
قال ابن ابي العز نعم. رحمه الله تعالى
نعم، لكن ذكر طريق غير علي بن زيد بن جدعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقوله والميزان أي نؤمن بالميزان. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال القرطبي قال العلماء إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقرير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. قال وقوله ونضع الموازين القسط ليوم
يعني القرطبي يقول إن إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، يحاسب الخلق ثم يأتي الوزن الأعمال لأنه للجزاء، فإن المحاسبة لتقرير الأعمال والوزن لإظهار مقادرها ليكون الجزاء بحسبه. فلهذا يكون الوزن بعد الحساب، للحساب للتقرير والوزن للجزاء. نعم. قال وقوله تعالى،
قال وقوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، يحتمل أن يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعمال، ويحتمل أن يكون المراد الموزونات، فجمع باعتبار
الأعمال الموزون. يعني يحتمل أن يكون ميزان واحد والجمع بتعدد الموزونات فيه، ويحتمل أن يكون إيه في تعدد للموازين. وهل التعدد يكون لكل أمة ميزان أو التعدد باعتبار أفراد أو إلى آخره؟ والراجح من هذا كل أنه ميزان واحد، وأن الموزونات هي التي تختلف. نعم.
قال والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان.
لكن لابد أن نفرق بين مسائل الاعتقاد ومسائل الاجتهاد. فمن آمن بالميزان وأن الأعمال توزن وأن الميزان حقيقي يوم القيامة، ثم أنه قد هذا هي مسألة الاعتقاد، وأنه ميزان حقيقي توزن الأعمال، هذه مسائل الاعتقاد التي من خالف فيها لم يكن من أهل السنة. وأما مسألة هل الموازين متعددة أو ميزان واحد، وهل الذي يوزن العمل أو الصحيفة أو عامل أو كذا، هذه مسائل الاجتهاد. فإن البعض يورد من خلال هذا يقول السلف اختلفوا في العقيدة. لا، هذه ليست مسائل الاعتقاد. يعني إيه ليست مسائل الاعتقاد؟ الاعتقاد ما يطلب له الجزم، يعني ليست المسألة التي يطلب لها الجزم والقطع والتي خالف فيها أهل السنة والجماعة أهل البدع، إنما هي المسائل الاجتهاد التي تنازع السلف فيها وليس السلف مع أهل البدع. ولهذا دائما ننبه على ضبط هذه المسألة، وهي التفريق بين مسائل الاعتقاد وهي مجمع عليها ولا يجوز الخلاف فيها والخلاف فيها مع أهل البدع، وبين مسائل الاجتهاد المتعلقة بفروع هذه المسائل لمسائل الاعتقاد. فيخطئ البعض لما يقول السلف اختلفوا العقيدة ثم يذكر أمثلة من مسائل من أمثلة الاجتهاد وليس الاعتقاد بدعوى أنها في باب العقيدة. في فرق بين باب عقيدة وباب اجتهاد فيما يتعلق بهذه العقيدة أو أصول هذه العقيدة، ودي مسائل كثيرة جدا. رؤية الرب عز وجل في الآخرة، رؤية الرب عز وجل في الجنة، رؤية الرب في العرصات، هذه مسائل اعتقاد. لكن من يراه في العرصات؟ من يراه في العرصات؟ هذه مسألة اجتهادية بين السلف، اجتهادية بين السلف. فإذا السلف لم يختلف ولن يختلف في العقيدة أبدا لمسائل اعتقاد. فكلمة اعتقاد، كلمة اعتقاد ما يطلب له الجزم والقطع وهذا لا خلاف فيه، إنما هذه المسائل الاجتهاد المتعلقة بأصول الاعتقاد. وهذه مسائل كثيرة في الميزان، ما الذي يوزن وكذا، هل هو متعدد أم لا، في رؤية رب عز وجل، من الذي يراه في الآخرة، في العرصات، مسائل كثيرة يعني متعلقة بهذا الباب. نعم.
قال والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان. روى الإمام أحمد من حديث أبي عبد الرحمن الحبلي قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مد البصر، ثم يقول له أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ قال لا يا رب. فيقول ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول لا يا رب. فيقول بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيقول أحضروه فيقول يا ربي وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه وابن أبي الدنيا من حديث الليث. زاد الترمذي ولا يثقل مع اسم الله شيء. وفي سياق آخر توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة الحديث. وفي هذا السياق فائدة جليلة وهي أن العامل يوزن مع عمله. ويشهد له ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال اقرأوا إن شئتم فلا نقيم له يوم القيامة وزنا. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجتني سواكا من الأراكي وكان دقيق الساقي دقيق الساقين. فجعلت الريح
يعني نحيفا يعني
فجعلت الريح تكفأه فضحك القوم منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا يا نبي الله من دقة ساقيه. فقال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. وقد ورد الأحاديث أيضا بوزن الأعمال أنفسها كما في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان الحديث.
نعم فدل هذا على أن الذي يوزن العمل يوزن والصحيفة تكون تبعا وقد يوزن العامل. فنقول ما جاءت به النصوص وإلا فالأصل ووزن الأعمال هذا وزن العمل. ولهذا ثقل العامل لو وزن العامل بحسب عمله. قال الشيخ ابن باز رحمه الله عليه المقصود معلقا على حديث الرجل صاحب البطاقة المقصود أن هذا الرجل أتى بهذه الشهادة عن إخلاص وصدق وختم بها عمله فرجحت جميع سيئات. يبقى الرجل هذا محمول على الحال خاص الرجل اللي ما عنده إلا لا إله إلا الله وطشت الصحائف. كيف نجمع بين هذا وما له حسنة إلا هذا وبين الرجل قالها وصلى وصام وكذا ودخل النار؟ هذا مشكل. فلو كانت المسألة هي مقارنة بين كلمة وكلمة لكان أولى بهذا الأمر من قالها وأضاف إليها عملا. أما هذا الرجل قالها فقط يبقى أولى بمن تطيش صحائف سيئات مين؟ اللي قال وعمل. لكن هذا محمول على حال خاص يقتضي أن تطيش الصحائف ولو ملايين ألا وهي التوبة والإنابة والإخلاص والصدق ثم مات. فإذا لو قلنا بقي ولم يعمل لا يتنافى هذا مع الإخلاص والصدق في القول. انتبهوا لأن هذا موضع دقيق جدا في تحرير مسألة الأعمال هل هي ركن ولا لا. لأن الذي لا يرى أن العمل ركن يستدل بهذا الحديث أهو ما عند عمل ودخل الجنة. طب نحمله على الإخلاص يقول لك إخلاص إزاي وهو عنده سيئات أهو وإخلاص إزاي وما عنده عمل وكذا. فنقول هذا حال مخلص مات فكانت توبته مما سبق ومات ولم يتمكن من العمل. هيبقى لهم عندنا إشكال وهو أيضا إن أخلص وتاب وأناب بكامل إخلاصه وصدقه ومات ولم يتمكن العمل كيف تأتي بذنوب ومعاصي فتكون 99 سجلا؟ أليست التوبة تجب كل هذا؟ لهم عندنا أن نجيبهم عن هذا ولنا عندهم أن نقول لولا لو كان الأمر كما تقول لا يحمل على إخلاص أو كذا وإن عاش هذا الرجل ظهرا ولم يعمل فقولوا لنا كيف من عمل يدخل النار ومن لم يعمل تطيش صحائفه؟ ولا جواب لهم على ذلك. أما جوابنا عن هذا الإيراد فنقول هذا الرجل لم تأتي ذنوبه لبقائها حتى تغفر هذا اليوم، إنما هي مغفورة منذ توبته، وإنما أوتي بهذه السجلات والذنوب أمام الخلق ليرى الخلق أنه لا يثقل مع اسمه شيء، وأن من قال هذا وصدق وأخلص تطيش صحائف سيئاته ولو كانت ما كانت. فهذا لإظهار فضيلة الكلمة، ولهذا في آخر حديث أتى ولا يثقل مع اسمه شيء. وقد ذكر ابن رجب وغيره أن الأعمال قد تغفر ولكنها لا تمحى من صحائف الملائكة. فالشاهد هذا الاتيان يوم القيامة إنما المراد منه الإظهار فقط، مثل ما يأتي الله عز وجل بالعبد أيضا وقر بالذنوب وكذا وكذا وهو قد غفرها له سبحانه وتعالى. فيقول الشيخ ابن باز رحمه الله عليه: فالمؤمن إذا أتى بتوبة صادقة وعمل صالح ختم له بها رجحت بجميع سيئات، فإن الأعمال بالخواتيم. فإذا تاب توبة صادقة أو أتى بالشهادتين على طريقة مستقيمة وعارف بمعناه معتقد المعناه مستقيم على معناه من توحيد الله والإخلاص والإيمان بالرسول إيمان صادقة، فإن هذه الشهادة تضمن توبة من جميع السيئات وإنكاره لها وعدم إصراره عليها، فتكون رجحت من جميع سيئاته. فمن ختم له بالخاتمة الحسنة غفرت سيئته ورجح ميزانه. لكن كما قلنا الجواب عن الاتيان بهذه السجلات يوم القيامة كيف؟ والله قد غفرها له. والحقيقة في إرادة الإشكال هذا بما يخدم مسألة حكم ترك العمل، الحقيقة لم أجد من أجاب الجواب المفصل. يعني مشايخنا نجدهم مثل موضع الشيخون الإجمال هذا تاب توبة صادقة وكذا، هذا يرد عليه إشكالات، تاب توبة صادقة وأخلص وكذا وكيف لا عمل له؟ فدي لابد أن ينضاف إلى كلمة ومات على ذلك عشان نتخلص من إشكال ده، لأنه لو تاب وأخلص وأناب كيف لا عمل له إذن؟ يبقى هذه التوبة اتصلت به بهذه. طيب إذا قلنا تاب وأناب ومات على ذلك ولم يتمكن عمل سلكنا مسألة العمل، لكن ما سلكنا مسألة الاتيان بصحائف السيئات، تحتاج أيضا جواب هنا. صحائف السيئات هذه كيف يأتي صحائف السيئات؟ ولهذا الأول مات لم يتمكن عمل قاله بعض علمائنا، قالوا بأن هذا محمول عن هذا تاب ومات ولم يتمكن من الايه من العمل. يبقى الاشكال في السيئات، كيف يؤتى بها بالسيئات؟ والمفترض ان من تاب واناب ومات انه لا سيئة له. نقول ما اتت لبقائها غير مغفورة انما لاظهار امام الخلق فضيلة الكلمة، وان هذا الرجل لما كان قد قالها طاشت هذه الصحائف كلها، فهذا يكون لبيان فضل الله عز وجل على العباد وليس لبقائها في حديث المؤاخذة، لأن النصوص فيها التوبة من جميع الذنوب تجبها. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا جميعا جميعا، كل من تاب غفر ذنوبه جميعا. هذا يقول قال ابن رجب وقال الشيخ سليمان أيضا ابن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، فأن هذا البقاء إنما كان لإظهار فضل الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نقول بأن العمل ركن، وليس في هذا دليلا على أن العمل ليس بركن، لأن الرجل ما له عمل إنما هذا محمول على حال خاص، تاب من ذلك، تاب من ذلك ومات ولم يتمكن من العمل، لأنه لا يمكن أن نقول تاب توبة نصوحا ويبقى له زمان ولا يعمل، هذا مستحيل، هذا مستحيل. والدليل أن هناك من أتى بها وبالعمل ودخل النار. ليه؟ لأنه ما تاب
ما تاب ولا إلى الله لا تمنع الدخول إلا بشرط، لكن تمنع الخلود. فلماذا ما منعت لا إلى الله دخول هؤلاء النار؟ لأنه ما تابوا من ذنوبه. ولماذا منعت لا إلى الله هذا الرجل من دخول النار؟ لأنه تاب توبة نصوحا. طب توبة نصوحا كيف مع ذنوب؟ قلنا محت الذنوب، وإنما أتيب في هذا اليوم لإظهار فضل الله سبحانه وتعالى. والله قد يظهر لعباده مثل القصص بين البهائم، هل لأنهم كانوا مكلفين يقتص من هذا؟ لا، لإظهار عدل الله سبحانه وتعالى.
قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم وقوله صلى الله عليه وسلم اتبع السيئة الحسنة تمحها ظاهره
الأبحاث في كلام الشيخ سليمان ولا ما فيه.
قال ظاهره أن السيئات تمحى بالحسنات، وقد تقدم ذكر أثر التي فيها أن السيئة تمحى من صحف الملائكة بالحسنة إذا عملت بعدها. قال عطية العوفي بلغني أنه من بكى على خطيئته محيت عنه وكتبت له حسنة. وعن عبد الله بن عمرو قال من ذكر خطيئة عملها فوجل قلبه منها فاستغفر الله عز وجل لم يحسبها شيئا حتى يمحها عنه الرحمن. وقال بشر ابن الحارث بلغني عن الفضيل ابن عياض قال بكاء النهار يمحو ذنوب العلانية وبكاء الليل يمحو ذنوب السر. وقد ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات الحديث. وقال الطائفة لا تمحى الذنوب من صحائف الأعمال بتوبة ولا غيرها، بل لا بد أن يوقف عليها صاحبها ويقرأها يوم القيامة. واستدلوا بقوله تعالى
اللي هو دي لا تمحى وتبقى ليقرأ يوم القيامة وإن محيت في عفو الله عز وجل ومغفرته. نعم.
قال واستدلوا بقوله تعالى وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. وفي الآية وفي الاستدلال بهذه الآية نظر، لأنه إنما ذكر فيها حال المجرمين
صحيح.
وهم أهل الجرائم والذنوب العظيمة، فلا يدخل فيهم المؤمنون التائبون من ذنوبهم أو المغفورة ذنوبهم بحسناتهم. وأظهر من هذا الاستدلال بقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد ذكر بعض المفسرين أن هذا القول هو الصحيح عند المحققين، وقد روي هذا القول عن الحسن البصري وبلال بن سعد الدمشقي. قال الحسن في العبد يذنب ثم يتوب ويستغفر يغفر له، ولكن لا يمحاه من كتابه دون أن يقف.
لا يمحاه من كتابه تغفر لكن لا تمحاه من كتابه.
لا يمحاه من كتابه دون أن يقف أن يقفه عليه
ثم يقفه عليه، وهذا اللي حصل. نعم.
ثم يسأله عنه، ثم بكى الحسن بكاء شديدا وقال لو لم نبكي إلا للحياء من ذلك المقام لكان ينبغي لنا أن نبكي. وقال بلال بن سعد إن الله يغفر الذنوب ولكن لا يمحوها من الصحيفة حتى يوقفه عليها يوم القيامة وإن تاب. وقال أبو هريرة يدني الله العبد يوم القيامة فيضع عليه كنفه فيستره من الخلائق كلها ويدفع إليه كتابه في ذلك الستر فيقول اقرأ يا ابن آدم كتابك، فيقرأ فيمر بالحسنة فيبيض لها وجهه ويسر بها قلبه، فيقول الله أتعرف يا عبدي؟ فيقول نعم، فيقول إني قلبتها منك، فيسجد فيقول ارفع رأسك وعود في كتابك، فيمر بالسيئة فيسود لها وجهه ويجل منها قلبه وترتعد منها فرائسه ويأخذه من الحياء من ربه ما لا يعلمه غيره، فيقول أتعرف عبدي؟ فيقول نعم يا رب، فيقول إني قد غفرتها لك، فيسجد فلا يرى منه الخلائق إلا السجود حتى ينادي بعضهم بعضا طوبى لهذا العبد الذي لم يعص الله قط ولا يدرون ما قد.
نعم إلى آخره يعني يذكر.
ثم قال في آخره فهم وأهل هذا القول قد يحملون أحاديث محو السيئات بالحسنات على محو عقوبتها دون محو كتابتها من الصحف.
تمام. ثم ذكر الشيخ ما يتعلق بالموازين وكذا، ثم سئل ظاهر الحديث أنه ما قال هذا في آخر حياته. أجاب الشيخ هو ظاهره الإطلاق، لكن المراد أنه قاله على وجه ختم له به اللي هو حديث صاحب البطاقة، وإلا انتبه قاله على وجه ختم له به، وإلا فالمعروف من الأدلة الأخرى أنه لا ينفعه العمل إذا كان مصرا على السيئات لا يكون تائبا حتى يكون ليس معه إصرار. فالأحاديث المطلقة والآيات المطلقة تقيد بالآيات المقيدة والأحاديث المقيدة، وهذا شأن النصوص، يقبل مطلقة وعامها على مقيدها وخاصها أو مقيدة وخاصها حتى تجتمع النصوص على الحق الذي جاءت به الرسل وطلب من العباد. ويدلك على هذا أن المنافقين يقولون لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله وهم في الدرك أسفل من النار نعوذ بالله. لماذا؟ لأنهم قالوهما على غير بصيرة، على غير صدق، على غير هدى، ولما قالوا مجاملة وطلب العجل. طيب سئل الشيخ استدل بالحديث على أن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله مخلصا فهو ناج حتى ولو لم يصلي، هنقول بها ولم يأتي بالعمل. فأجاب هذا غلط، فإنه قال ولم يصر على ما فعله وهم يعلمون، لابد من عدم الإصرار. فإذا قالها ولم يأتي بما ينقضها مثل الذي توضأ ثم أحدث، إذا توضأ ثم أحدث ريحا أو بولا بطل وضوء. فالذي قال لا إله الله وأتى بالشهادتين أو أركان الإسلام ثم سب الدين، سب الله، سب الرسول، جحد ما أوجب الله، جحد ما حرم الله، بطلت تلك الأعمال، صار مثل من نقض الطهارة بنقض المناقض بإجماع العلم. ولهذا ذكروه، ذكروا باب حكم المرتد وذكروا فيه النواقض الكثيرة، إذا أتى بواحد منها انتقض إسلامه وصار في حكم المرتدين نسأل العافية. ولكن من عادة ضعفاء البصيرة أو من كان قصده غير سليم، من عادته التشبه بالمشتبهات والمطلقات والعامات، وليس هذا من شأن أهل الإيمان. أهل الإيمان وصفهم الله بأنهم يؤمنون بالمتشابه ويردونه إلى المحكم، وما للزيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة نسأل الله السلامة. يعني احنا عندنا حديث ترك الصلاة فيها كفر ترك الصلاة واضحة، لا تأتي باب هذا النص حديث البطاقة عشان تعود على حديث ترك الصلاة بإيه؟ بالنقض. طب إذا كان هذا في ترك الصلاة فقط، فكيف إذا كان تاركا للأعمال؟ يبقى إذن هذا ليس يؤخذ حس صاحب البطاقة أن الأعمال ليست إيه؟ ليست ركنا في الإيمان، وكما قلنا بأن هذا محمول على قال ثم مات. نعم.
قال في الصحيحين وخاتمة كتاب البخاري قوله صلى الله عليه وسلم.
وفي الصحيح
عندنا في الصحيحين
يعني خاتمة كتاب البخاري صحيحين ولا صحيح؟ نعم. وفي الصحيح وخاتمة كتاب البخاري. نعم.
وذكر تخريجه أنه في البخاري ومسلم يعني في الصحيحين وأخص.
أيوة في التخريج يقول في الصحيحين ما فيش إشكال، يكون حسب الصحيحين وغيرهم، لكن لفظته هنا يريد ماذا هنا؟ لفظ مين؟ وهو خاتمة كتاب البخاري، خاتمة كتاب البخاري الصحيحين ولا الصحيح؟ نعم. وهو إيه؟ وفي الصحيح وهو خاتمة كتاب البخاري قول كلمتان خفيفتان على اللسان. أيوة بس هذا في التخريج أنا خرج له، يعني أنا أخرج في الحاشية أقول في الصحيحين أنه هو أورده في الصحيحين، لكن كلام ابن أبي العز هو ماذا؟
في الأصل عندنا وفي الصحيحين.
نعم
في الأصل عندنا وفي الصحيحين.
الله أعلم. الله لو في الأصل ما في مشكلة. نعم نعم.
قال في الصحيحين وخاتمة كتاب البخاري وقوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان.
تقرأ طبعة شعيب معك؟
نعم
نعم.
قال أخرجه البخاري بأرقام كذا وكذا وكذا، ومسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد من طريق
لا خلاص يعني أقصد طبعا اللي معك طبعة شعيب.
نعم
أضبط هي أضبط. نعم.
قال وفي الصحيحين وخاتمة كتاب البخاري قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بابن آدم يوم القيامة فيوقف بين كفتي الميزان ويوكل به ملك، فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمعه الخلائق سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وإن خف ميزانه نادى الملك بصوت يسمعه الخلائق شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا، فلا يلتفت إلى ملحد معاند يقول الأعمال أعراض لا تقبل.
قال في حاشية هذا موضوع ذكر شيخ الباني. نعم.
قال فلا يلتفت إلى ملحد معاند يقول الأعمال أعراض لا تقبل الوزن، وإنما يقبل الوزن الأجسام، فإن الله يقلب الأعراض أجساما كما تقدم، وكما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة.
علق الباز قال والمعول على نفس الأعمال، ولكن الله جل وعلا قد يزن نفس العامل ونفس الصحيفة ونفس العمل، وقد جاءت النصوص بهذا وهذا، وزن الأعمال نفسها ووزن الصحف ووزن العامل. وربك جل وعلا هو الحكم العد، والاعتبار بهذا كل بالعمل لا بالذات، لا بذات الإنسان ولا بالصحفات، الاعتماد بهذا كله على العمل. فالرجحان والخفة للعمل نفسه مهما كانت الحالة، مهما كان الوزن للعامل أو للصحيفة أو العمل، فالمعول على نفس العمل صلاحا وفسادا، والله أخبر أنها توزن. أما كيفية الوزن فهذا إلى الله سبحانه وتعالى، قد يوزن الجسم وتوزن الصحيفة وتوزن الأعمال على الكيفية التي يعلمها الله سبحانه وتعالى، لكنها في ميزان يثقل ويخف. وأما وزن الرجل وصحيفته فظاهر النصوص أن هذا يقع، لكن كونه عاما أو ليس بعام الله أعلم، يعني هل كل واحد يوزن هو نفسه؟ الله أعلم. قد يوزن الرجل والمرأة، وقد يوزن العمل، وقد توزن الصحيفة، فالوزن لابد منه، وظاهر النصوص أنها توزن كلها، لكن المعول على العمل. والميزان حسي، والأعمال حسية، والصحائف حسية، والإنسان حسي، كله حسي. فهذه الأعراض ربنا يتصرف فيها كيف يشاء سبحانه وتعالى. يؤتى بالموت على صورة كبش ثم يذبح، يعني الموت مع إن معنوي إلا أنه بيتحول إلى حسي على صورة كبش، فالله على كل شيء قدير. نعم.
قال وكما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت كبشا أغبرا فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون، ويقال يا أهل النار فيشرئبون وينظرون، ويرون أن قد جاء الفرج فيذبح ويقال خلود ولا موت لا موت. ورواه البخاري بمعناه فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال، وثبت أن الميزان له كفتان، والله أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات.
نعم، هذا نؤمن به، ميزان له كفتان اللي ورد بهذا. طب هل له لسان؟ فبعض السنة ذكر هذا في عقيدة، وله لسان مراد يعني باللسان إيه؟ اللي هو ما يحرر يعني به، ليس لسان الناطق المتكلم، لأن هذا عادة الموازين حتى يعرف ثقل من كذا. البعض ذكر، لكن يحتاج إلى دليل حقيقة، لو جاء دليل أثري مرفوع. لكن على كل حال الأمر هين فيه، فقد ذكر بعض أهل العلم زي ابن قدامة وغيره أن له لسانا، فالأمر في ذلك قريب. نعم.
فعلينا الإيمان بالغيب،
لكن مش المراد بذلك لسان ناطق يعني، إنما هذا لسان الميزان. نعم.
فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبرنا الصادق صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط يوم القيامة.
الله أكبر، الله أكبر. ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط، ويا خيبة من ينفي ما أثبتته النصوص، ويا خيبة من يعارض المنقول بالمعقول، ويا خيبة من يخرج عن فهم سلف الأمة إلى زبالة العقول، ويا خيبة من ترك صراط المنعم عليهم وسلك صراط المغضوب عليهم والضالين، ويا خيبة من لم يفهم الدين كما فهمه النبي والصحابة، ويا خيبة من ضل في مصدر الاستدلال فهو حائر لا يدري من أين يأخذ دينه، ويا خيبة من ضل في مصدر التلقي فلا يدري على يد من يتلقى دينه، يا خيبة كل هؤلاء. ويا سعادة السني السلفي الذي عرف طريقة ومشى في الصراط الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. دين الله له طريق وله مأخذ وله مصدر يؤخذ منه، ومصدر يتلقى عنه، يتلقى عن كل راسخ في علمه. نحن ذكرنا على يد من يتلقى العلم تكرارا ومرارا، أحد يذكرنا يتلقى العلم على يد من؟ واحد أن يكون سلفيا سنيا. اثنان أن يكون راسخا في العلم الذي يدرسه. ثلاثة أن يكون على طريقة العلماء. أربعة أن يكون عاملا بعلمه. من الذي علمكم هذا؟ طيب إحنا ما وجدنا في هذا أن يكون من كبار العلماء، بس فقط يكون كبار العلماء. ما إحنا قلنا إيه؟ أن يكون إيه؟ راسخا في علمه. وما منين جابوا أن يكون من كبار العلماء بس؟ هذه راسخا في علم. طيب بننتقل إلى مسألة أخرى، منين نجيب كبار العلماء؟ إحنا فعلا قلنا كبار العلماء، بس فين قلنا كبار العلماء؟ أحد يذكرنا؟ أحد يذكرنا؟ إذا أردت أن تتلقى، تتلقى على يد من؟ كبار العلماء. إن لم تجد، إن لم تجد الماء فتم، فلم تجدوا ماء فتم. من الصعيد الطيب؟ على طريقة العلماء وليس من كبار العلماء. يبقى من الذي قال بأننا لا نأخذ من من هو على ضرب العلماء؟ يبقى إذن هنا يتلقى العلم على يد الراسخ. الراسخ هذا يكون من كبار العلماء إذا وجد. طب إذا لم يكن من كبار العلماء، يبقى من هو على ضرب العلماء. يبقى الذي ننفيه في باب التلقي من هو؟ المبتدع والمجهول، صح؟ هذا كلام واضح، صح؟ مليت به الدنيا، هذا كلام واضح، هذا كلام واضح ومعروف. إنما لا يتلقى العلم لعدد كبار العلماء. إذا ما قلت كبار العلماء خلاص خذ كتبك. من اللي بيقول هذا؟ لكن إذا لم تجد من تتلقى على يديه العلم ولم تجده، اقرأ كتابك. وهذا هو. فطريق التلقي طريقان، طريق إن قدرت عليه لا تعدل عنه. ما يجوز تأخذ كتابك مع وجود عالم، ما تفهم أنت الكتاب، يقع فيك لبس، عندك لبس. إذا ما وجدت العالم فالكتاب، ده الطريق الثاني، وتتقي الله ما استطعت، تستعين الله عز وجل وغير ذلك. والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى لابد أن يكون صاحب سنة، لابد أن يكون معلوما بالسنة. أما مجاهيل لا، إنما يكون عالما بالسنة. هذا الذي نذكره الآن نحن نذكر به ولسنا ننشئه، لسنا ننشئه، إنما نذكر إيه؟ نذكر به، نذكر به دائما. نقرر هذا، لابد يطلب العلم على يد الأكابر، أكابر العلماء، أكابر العلماء. إذا لم تجد الكبير يبقى تأخذ من هو على ضرب الكبير. هذا هو، ده التقرير العلمي، هذا التقرير العلمي. التقرير العملي أننا لا نحن من أكبر العلماء ولا حتى من العلماء، فضلا عن أكبر العلماء، ومع ذلك ندرس. لو كنا لا نرى أن في تلقي على يد من هو على طريقة العلماء، كيف نجوز لأنفسنا أننا ندرس؟ كيف ونحن لا علماء ولا أكبر العلماء؟ يبقى من طلاب العلم الذين يلون ذلك، لكن نحسب أنفسنا نتذكر على طريقة العلماء وطريقة السلف، لا نخرج عن فهمهم. يبقى هذا كسن عملي. طيب وأقل من ذلك ممن هم طلابنا يدرسون في أماكن ولا ما يدرسون؟ يدرسون. ممن هو أقل يدرس ولا يدرس؟ يدرس. لماذا ما بدعناهم وضللناهم؟ ثم ممن يورد الإشكالات، ممن كان يدرس ونسمح له، فكيف نعود على الأصل؟ يبقى دونك قواعد كثيرة إن أردت ماذا؟ إن أردت أن تعرف الحق. لكن كثير من المسلمات يتحول إلى شبهات، كما قال الشيخ ابن باز هنا رحمة الله عليه، كلمة جميلة رائعة، ولكن من عادة ضعفاء البصيرة أو من كان قصده غير سليم، من عادته تشبه المشتبهات والمتفرقات. دليل ذلك أيضا ينضاف إلى هذه الأوجه، أن بعض من ينتقد ذلك هو ممن استأذن أن يذهب إلى بلد منع فولا كبير علماء أصلا ولا واحد من كبار العلماء نعرفه. ننصح إخوانكم إذا ذهبوا إلى هذه البلدان، لكن نقول له انتبه، احنا ما ندري عن هؤلاء، ما ندري عن واحد كبير أصلا، لكن نضع الضابط، انتبه لا تتلقى إلا على يدي من هو معروف بالسنة، ما تروح تجيب نحو وتجيب أصول وتجيب خراب معك، لا بد أن يكون من أهل السنة، ما قلنا لا بد أن يكون من كبار العلماء، ونحن لا نعرف كبار العلماء في مثل هذه البلدان، لكن لا بد أن يكون على السنة، فلا بد أن ترتفع الجهالة، لكن بعض الناس ضعاف وصار ينسب لنا تلقى على الكتب، احنا نتلقى على الكتب، احنا بنحارب، انت يعني انت لا تعرف المسألة الا الحمد لله من تحريراتها في الدرس علميا وعمليا، كتب ايه احنا بنحارب الكتب، لطالما من الذي رد على شبهة يقولون الألباني تعلم من الكتاب فلا يلزم شيخ، كم سنة تسمعون الرد على شبهة الألباني؟ الألباني يقولون استدلالا بواقع الألباني أن الألباني درس من كتاب وصار شيخ فلا يلزم شيخ، رد عشان البيئة على هذه الشبه، واضح؟ واضح. مسكين هذا الذي يصاب في عينيه فلا ينظر الواضح البين، فإذا كانت الشمس في راعة النهار وأنت لا تبصرها فليس العيب فيها، ليس العيب فيها، إنما العيب في من؟ في ناظريك، علميا من سنين، عمليا، عمليا. هشام البيلي يدرس وليس بالعالم ولا من كبار العلماء، بعض تلاميذ هشام البيلي يدرسون، شوف وصلنا لفين، شوف احنا وصلنا لفين، ما بعد بقى هؤلاء الا اعوام اخو، عايزين كمان نخليهم يدرسوا ما فيش مشكله، وانتوا ده يرضيكم يعني. سبحان الله، هذا عملي ولا لا يا اخواني؟ شوف مش هشام البيلي اللي هو لا عالم ولا من كبار علماء، لا من تلاميذ هشام البيلي من يدرس، يبقى كيف هشام البيلي يدار ان العلماء بس؟ هذا فين الكلام ده؟ انا ارى الاستدلال بالايه، ما اقول ما قرات لاحد، انا نفسي يوم اذكر اول مره استدلت بالايه على هذا الباب من مفهومي ما يستنبط من الايه، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، انا اول مره انا بتكلم ترد في ذهني، مش هقول لك قراتها لاحد، ويعلم الله كما اقول كما قال ابن القيم، ويعلم الله ان لو استفدتها من احد لاحلته عليه، فان من بركه العلم ان يحال على تحال فايده على قيد، انا نفسي ما اعرفش، يعني نفسي راح اقولها كده انه ممكن يستدل بهذه اللي هو كبار العلماء ان لم تجد فمن هو على ضرب العلماء، لكن لا تعدل بكبير العلماء شيء، قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، يبقى هنا قلنا إذا لم تجد الماء اعدل عن الماء، بس بشرط، ما هو الشرط؟ أن يكون الصعيد طيبا. طب ومن الطيب؟ المعلوم بالسنة، من الطيب؟ الذي على ضرب العلماء، صعيدا طيبا اقرأ في الكتب، ابحثوا في الأجهزة كده الاستدلال بهذه الآية على أن من لم يجد الكبير فإنه يتلقى على يد الكبير. من هو الشيخ الذي نطلع هذا العلم؟ مسألة نحن نكررها دائما، ومنها أن يكون، شوف الضابط هو أن يكون راسخا في العلم الذي يدرسه، ولم نقل أن يكون من كبار العلماء، لكن احنا بنقول كبار العلماء في ماذا؟ لما تأتي تتلقى خذ كبير العالم، إذا ما وجدت الكبير يبقى من هو على ضربي ابن الكبير، يبقى يصير ايه؟ ابن كبير، ابن الكبير هذا يتلقى، بس لابد أن يكون ماذا؟ سنيا، اثنين سلفيا، على طريقة العلماء، ثلاثة عاملا بعلمه حتى لا يفتنك في هذا الباب، ده طريقة الشيخ الخالص الذي تريد أن تطلب على ذلك، قلنا أن يكون راسخا في العلم الذي درسه، ونحن نعتقد ونؤمن بأن الاجتهاد يتجزأ، يعني ممكن تكون راسخا في الفقه وما أنت براسخ في الحديث ولا كذا، لكن عندك أصول كل علم، لكن راسخ في حديث، راسخ في فقه، راسخ في لغة، راسخ في كذا، يطلب العلم عليك. هتسافر إلى موريتانيا، هتسافر إلى الصومال، هتسافر إلى السعودية، هتسافر إلى كذا. المهم أن يكون الذي تدرس عليه أن يكون معروفا بالسنة، وأن يكون راسخا في العلم الذي يعلمه، وحينئذ سر على بركة الله. وحاجة تانية، حاجة تانية وانت رايح تتلقى عن هذا، وانت رايح حاجة تانية وانت جاي انتبه لحاجة أخرى. ايه؟ لا أريدك تأتي نافش ريشك شوي، خلي بالك، اعرف قدرك، لا تأتي فأنت تتلقى علم، تأتي علم وعمل. يبقى حاجتين، انتبه، السنة ما تعدل بها، ما نفرح بنحو قواعد وأصول من غير سنة. اتنين، انتبه، أنا خايف، خذ نصيحتي، خذ نصيحتي. دايما الانحراف بيدي بعد نوع تميز. طول ما انت ما انتش عارف، ما معكش اجازه في القران ولسه وبتتعتع، طول ما احنا امنينك، اول ما تاخد اجازه الله المستعان. طول ما انت لا ترحل للطلب وتتلقى على يد شيخ من المشايخ المعروفه، اول ما تروح، طول ما انت ما انتش حافظ حاجه مشكله، ما فيش، ها الى حد ما، اول ما تحفظ صحيحين ولا احاديما يبقى بنخاف عليه. طول ما انت ليه كده؟ ليه التميز بيخوف؟ ليه صار التميز يخيف؟ ليه 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 صار التميز يخيف؟ المفترض التميز ايه؟ يطمئن، صح يا اخوان؟ ولكن لما بننصح اخواننا وابنائنا، اما بننصح اخواننا بواقع، مش ان احنا بنقول كله متميز هنحارب، لا لا، لكن بننصح واقف خايفين، خلي بالك خلي بالك، خلي السيارة جيدة بس خلي بالك، سوق كويس، خلي بالك من الطريق، السيارة معاك 100% اهو، السيارة موجودة، بس ده لا يمنع النصيحة، لان المشكلة مش في السيارة الجميلة، ومش في حذق السائق، ان انت سائق بيت جيد، خلي بالك ما تسوقش وانت بتنام، خلي بالك اول ما جيك النوم اركل، دي حاجات خارجة عن ايه؟ اتقان القائد وسلامة السيارة. في امور اخرى تنصح فيها، وخلي بالك لما يبقى في شبور، في شبورة في الجو اهو، يا ريت ما تسوقش بالشبور، يا خلي بالك اما تيجي تنام اعمل، خلي بالك شوف اللي اطمئن البنزين، لان المحطة بعيدة قوي، فلما حاول تمون ما خلي بالك، خلي بالك خلي بالك يا متميز، خلي بالك يا صدقت معالي الشيخ، طلب على يد العالم الكبير نعمة، لكن نعمة في حق من؟ مثل ما قال ابن القيم، هل العلم يستلزم الاهتداء؟ انت بقيت عالم لكن يلزم اهتداء؟ فكل واحد هيتميز في شيء، عرف يتكلم، عرف يخطب والناس بتتفق معاه، سافر قطع تذكرة وراح السعودية، راح بلد شاف الشيخ قعد عنده، ده حتى مش صبر ينتظر اما يجي يقول اللي ده انا لقيت، ده هو من بره، خلي بالكم ده احنا بنلعب، خلي بالكم ده انتوا ايه يا عم، احنا ده شويه مساكين، ماشي مساكين معاهم يعني كلمتين بس، صح كلمتين بس على ضرب العلماء، بيعمق فيهم الليل والنهار العلماء، اوعى العالم، اوعى افهم، اوعى انظر من سبق، انظر من سلف، وكأن ما رأى العلماء أحد إلا من رحل إلى شيخ، لا، في ناس رحلوا إلى العلماء سنين وما ازدادوا إلا التواضع، ما ازدادوا إلا الانتفاع، هو ده اللي ينتفع بالعالم. فاحذر تميزا بلا إيمان وإحسان وتربية، لأنها ستكون السكين الذي يذبحك، ويكون السلاح يوم أن تعلمت الرماية تقتل نفسك بها. هذه الرماية أعد له ما استطعتم من قوة، مش لك أنت، مش أعد لك أنت أعد لك يعني تقتل نفسك بيه. فلهذا ينصح الواحد، ونعيد تاني، أي واحد يتلقى علما عن أي واحد في المعمورة، واحد أن يكون معلوما بالسنة سلفي، وإلا قتل حس السلف فيك. اثنان، أن يكون راسخا في العلم الذي يدرسه، سواء من كبار العلماء ولا تعدل بهم أحدا، أو على ضرب هؤلاء بالشروط المعروفة. النصيحة الأخرى: اطلب العلم لتزكية نفسك ونجاتها، لا للتعالي، لا للتعالي. واحد لسه هيبدأ يدرس في المذهب، لقينا بقى كلمات المذهب وقال طلع بقى، واحد لسه يتعلم شوية في اللغة لقينا طالع بثوب سيبويه. لسه يا عم الله يهديك، لسه شوية شوية، اصبر على نفسك شوية. هون طلعت تحصل رتبة ولا رايح تحصل علم تنجو به، علم يخشع به قلبك، علم تدمع به عيناك، علم ترحم به إخوانك والخلق. لماذا تصر على أن تشعرني أنني لست مثلك ولا أنت مثلي؟ يعني رحت وجيت، خلي بالك مش أنا وعقوم فقر، إحنا كنا بناكل مع بعض، ولا خلي بالك إن أنا إيه في حصل حاجة أنت إيه؟ أيوة نعم، بعض العلم يرى وأبو مش عارف إيه على النت. أنت رايح الأخ متولي، تبقيت أبو إهدى، جيب من أبو ديت طول عمرك، أنت طول عمرك هشام البيالي، طول عمرك هشام البيالي، يمين شمال أنت هشام البيالي. ألا هو أنه ما سفدت وجيت بيت أبو مش عارف هو في إيه ده، جت لي منين؟ طب أنا يعني دي عيال طول عمري، أنا ما نموتش أنا أبو عبد الرحمن مرة أبدا. أنا قلت أبو الألباني آه، بس كان لغرض شارعي عايزين نظهر أبو الألباني ليه؟ حتى ما نيجي نوقع بين أبو الألباني مع إن إحنا الإبن الكبير عبد الرحمن، ما إحناش أبو عبد الرحمن الأسري أبدا، ما تحططش دي، واخد بالك؟ هو أنت إيه اللي حصل لك؟ هو الكنية سنة جديدة معاك ولا يعني عرفت الآن السنة في التكني؟ في حاجات كده، في حاجات، واخد بالك؟ فهذه ليه إحنا بننصح بها يا إخوانا؟ خلي بالك أنا لا أذكر، انا ما اصوب كلامي الان على واحد بعيني تقول مين في ذهنك ابراهيم ولا علي، لا انا بتكلم في ظاهره مش في اخواننا، ظاهره في ظاهره الطالب الشارد، مش بقصر عشان واحد يقول لك الشيخ ايوه في اللي فات دي كان ودي بقى هيقصر ودي بقى ها، لا يا اخواني، انما هذه دايما نتكلم فيها في امور التربيه. احنا عندنا خطان بارزان، عقيده سلفيه صحيحه، تربية سلفية صحيح، ده خطان عندنا، مش للرد على المخالف، لتربيتنا أولا، الخطان دول لتربيتنا أولا. لكن قد أستغل حدثا بس، إنما الخطان ده إيمان، أنا مش برده أيوة إذا منك أنت بقى عشان شوية الصفحات بقى، لا تؤثر ولا تسمن وتخدم من جوه. احنا دائما نربي، دائما نستغل حدثا فقط، لكن مش بنقصد بقى الشيخ وبيقصد، انا اقصد هذه الظاهرة، انا اقصد يا طالبا نكر غير مقصود، بقصدها، اقصد هذا، لان ان لم تكن انت اليوم هكون غدا. ظاهرة، هذه الظاهرة وجدنا في بعض من كان يطلب معنا تجيده وهو لسه عند الشيخ، لسه ما رجعش مصر ولا لسه رجع البلد، وانت لا ترى في الشيخ ذاته اللي هو الشيخ من كبار العلماء، ترى الشيخ عادي التعامل مع انت الشيخ اللي احنا نرحل وبناخد، لا تجد الفوارق، لا تجد الفوارق، لكن تجد التواضع. ولذا أقول لك، ما أراد أحد العلم لغير التعبد ولغير نفع الأمة إلا سقط. أعطوني رجلا باقيا، هذا باقي عند أتباع وأعوان لا قيمة لهم، أنا بتكلم عن باقي في أمة السلفيين، في أمة أهل السنة، على قدر الذي ينبغي أن يكون. كل واحد بيقسم رقبته، مستعجل، استعجل، هو عايز شيخ سريعا كده، شيخ سريعا كده، قسمت ظهرك وقطعت عنقك يا مسكين، قطعت عنقك. فعلمك يقدمك، لا تقدم نفسك، مكانتك تقدمك، لا تقدم نفسك. اعلم انه لو وصلت الى مكان ينتفع بك سوف يقال لك انفعنا وعلمنا ودرسنا، صل بنا إمام، عندك إمكانية إتقان القرآن، صوتك جميل هنقدمك. ده أنا عندي ظروف. طب ادينا حتى ركعتين، حتى شوف انت بتحير عليه. طب عشان طب حاول كده. طب انا بقول لك بدري اهو، لكن اللي عايز ليس مؤهلا وهيدفع بالصدر لن يكون، هتقدمه كيف؟ فاذا مؤهلك يقدمه، ومؤهلك يقوم على قوتين، قوة علمية وقوة عملية. يا بني اذا كتبت 10 أحرف فانظر الى موضعها من قلبك. استفيد يا اخي، استفيد يا اخي من تجارب يا اخي. انت ليه انت واقف في الطابور ليه يا ابني؟ ابعد عن الطابور ده. انت واقف ليه؟ مصير توقف ليه؟ اصلي وانا ارب يا ابني ابعد عن الطابور ده. الطابور ده نهايته معروفة، بس في واحد محرم، في واحد صفر، وفي واحد شعبان، حسب اذا مر الحول يعني. وكل الناس بيختلف بقى، اللي بدأ واحد محرم هيبقى حوله في واحد محرم، واللي بدأ في واحد صفر حول واحد صفر، حسب. مش كلكم حولكم واحد، لكن هؤلاء ليس لهم حول، لهم حور. اذا جاء حوره وقع، لكن انت بقى حسب البداية، حسب بداية. لكن عند تمام الحور وبلوغ النصاب ستجد ايه؟ ساقطا. اذا بلغ حوره سقط على طول، نعوذ بالله من الحور بعد الكور. هذا غار على اخواني، وغار على لا اريد سبحان الله ان الانسان يخرج بين، والله لولا فضل الله ثم القوة اللي عندي الشيخ ابن باز وكذا، ما فرض نفسه الشيخ ابن باز، ما فرض نفسه ولا الشيخ روج نفسي ولا، هذه علم طريقة. فلا بد ان احنا نسير في هذا الباب. لا شوف، لو هتضع عنوان النصيحة دي وهي متكررة، لكن حط لها عنوان النهاردة احذر من تميزك، بس اجعله نعمة لا نقمة. خلاص، يا متميزا في باب احذر، فإنه ابتلاء، إما أن تكون نعمة فتشكر، وإما أن تكون نقمة عليك فتجحد هذا الباب. يا متميزا احذر، لأنك أنت مسكين لما لم يكن عندك رأس مال، فظننت اللي عندك لما صار 100 جنيه ولا 1000 جنيه مسكته في يدك ظننته شيئا كبيرا، فأردت أن تتعامل بتعامل الأثرياء الأغنياء. صرت ليه؟ لأنك ما تعرف يعني تميز، لأنك ما تعرف يعني علم، لأنك ما تعرف يعني ربانية. فلما قدم لك بعض محفوظات أو بعض لقاءات أو بعض إلى غير ذلك، لما قدم ظننته شيئا كبيرا، وأردت أن يتعامل معك الخلق بناء على ذلك فسقط. فاحذر يا متميزا في شيء، احذر من تميزك. لا أقول التميز حرام، لا، احذر من تميزك أن يكون سكينا تقطع به رقبتك، أو سلاحا ترمي به في صدرك. نعم.
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع.
هذه بركة. ويا خيبة، ويا خيبة. نعم نعم.
في خفاء الحكمة عليه، ويقدح في النصوص بقوله: لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال.
يا الله، بئس الكلام. لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال. سبحان الله سبحان الله. نعم.
وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا، ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده، فلا أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فكيف وراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه. فتأمل قول الملائكة لما قال الله لهم: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وقال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
وقد تقدم عند ذكر الحوض كلام القرطبي رحمه الله أن الحوض قبل الميزان والصراط بعد الميزان. ففي الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وجعل القرطبي في التذكرة هذه القنطرة صراطا ثانيا للمؤمنين خاصة، وليس يسقط منه أحد في النار، والله تعالى أعلم.
لأن من تجاوز الصراط دخل الجنة، فهذه تكون فقط لماذا؟ لتهذيبهم بحيث يدخلون الجنة ولا غل في صدوره. ولهذا لا يقال الحوض بعد الصراط، لأن الحوض يزاد عنه ناس، فكيف ما تجاوز الصراط يمكن أن يزاد؟ لا. نعم نعم. أيوة خلاص، هذا هو الجنة والنار. طيب نعم نساء. أي نعم نعم. يقول إيه؟
قال ابن حجر رحمه الله تعالى كما في الفتح، قال أبو إسحاق الزجاج: أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة، وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال.
أي إجماع؟
هل إجماع يدخل الجملة كلها في الإجماع؟
لا لا، هو بيشرح يعني.
يعني كل آخر إجماع. قال وقال ابن جزي في التسهيل علوم التنزيل: مذهب أهل السنة في الميزان يوم القيامة حقيقة له كفتان ولسان وعمود توزن فيه الأعمال.
في الجملة جملة الميزان تفاصيل. آمين آمين وإياكم. دي من العسل، إنما التاني عسلك استعملك في عمل صالح قبل أن تموت. صح صحيح صحيح صحيح. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.